السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن وكنا على موعد اليوم بأن نتمم ما بقي من بعض التمارين المتعلقة بالتأصيل والتصحيح. التأصيل والتصحيح، صالح ما الفرق بين التأصيل والتصحيح؟ صالح
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم،
ما الفرق بين التأصيل والتصحيح؟
التأصيل هو تحصيل أقل عدد تخرج منه أنصبة الورثة.
إذن التأصيل هو تحصيل أقل عدد يخرج منه نصيب كل وارث. نعم، والتصحيح إذن؟
أما التصحيح فهو أن يقع انكسار الأسهم مع عدد الرؤوس.
إذن وكذلك يمكن أن يقال في التصحيح أو تحصيل أقل عدد تنقسم عليه سهام الورثة دون كسر. دون كسر. إذن في التصحيح نهتم بأن نزيل الكسور، لكن في التأصيل لا يعنينا هذا. إذن فالتصحيح كذلك هو أيضا تحصيل أقل عدد تنقسم عليه سهام الورثة دون كسر، بمعنى إذا وقع كسر ما هو أقل عدد الذي ليس فيه كسر ويأخذ كل وارث نصيبه. نعم. فقاد العبودي.
نعم شيخ.
ما هي جملة الأصول؟
الأصول اثنان، ثلاثة، أربعة، ستة، ثمانية، اثنى عشر، وأربعة وعشرون. المصحان ثمانية عشر و
المصحان ثمانية عشر و
ستة وثلاثة.
نعم، ستة وثلاثة. نعم، إذن فهذه تسمى الأصول. نعم، الأصول. معليش، حتى على كل حال سبق أن قلت أن 18 مصحان، الصحيح أنهما أصلان، أنهما أصلان وليس من صحان، وإن كان يختصان على كل حال بمسائل الجد والإخوة، لكنهما أصلان. يكون مجموع الأصول إذن 9 بالإضافة إلى 7 المتفق عليها. إذن بالإضافة إلى 7 المتفق عليها، إذن هذه تسمى ماذا؟ الأصول. الأصول جمع أصل. نعم، أبو إسحاق صادق. أبو إسحاق،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. كيف نستخرج أصل مسألة ما؟ بين الطريقة التي تسهل علينا تحصيل هذا العدد، أقل عدد. نعم، الذي تخرج منه سهام كل صاحب فرض وذلك صاحب تحصيل. نعم.
نعم الشيخ، معذرا الحلقة اللي فاتت لم أكون معكم، يعني لعدم توفير الشبكة.
سحبان
نعم شوف
كيف نحصل الأصل؟
الأصل المسألة إما أن يكون فيها أصحاب فروض وإما أن لا يكون فيها. فإن لم يكن فيها أصحاب فروض فأصل المسألة عدد على عدد الرؤوس.
إذا كانوا كلهم عصبة.
إذا كانوا كلهم عصبة نعم.
نعم.
وأما إذا كان فيها فروض فإذا كان فيها صاحب فرض واحد فأصل المسألة منه. مثلا إذا كان فيها صاحب فرض مثلا الثمن فأصل المسألة من ثمانية، أو فيها صاحب فرض واحد النصف فأصل المسألة من اثنين. وإذا كان فيها أصحاب فروض فنأتي بالنسب، إذا كان فيها عدد من أصحاب الفروض نأتي بالنسب ثم نستخرج أصل المسألة منهم. والنسب هي المعروفة الأربع: التوافق والتباين والتماثل والتداخل. يعني نجمع نعم.
إذن كل 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 فرض نكتبه في شكل كسر.
نعم.
مثلا النصف نكتب واحد على اثنين.
نعم.
نكتب واحد على ثلاثة. ثلثين نكتب اثنين على ثلاثة. الربع نكتب واحد على أربعة. ثم نكتب واحد على ثمانية. ثم بعد ذلك ننظر بين
هذه
المقامات. على مصطلح الرياضيات ننظر بالمقامات. مقامات من العدد السفلي، يعني نكتب واحد على اثنين، اثنين يقال له مقام.
مقام.
واحد على ثلاثة والأعلى يقال له البسط. الأعلى يقال له البسط.
نعم هكذا.
واضح ولا لا؟
نعم شيخ.
إذا الأسفل على الأسفل يقال المقام، والعدد العلوي يقال له البسط. ومن جموع ذلك كله يسمى الكسر. وكان شيخنا الشيخ المسلم رحمه الله له هنا نكتة تخالف على كل حال ما عليه الرياضيون. يقول هو: كلما كبر المقام عظم الكسر. كلما كبر المقام عظم الكسر. هل هذه قاعدة صحيحة في الرياضيات؟ من يجيبنا ممن ربما عنده معلومات في الرياضيات؟ كلما كبر المقام عظم الكسر، هل هذه قاعدة مطلقة في الرياضيات صحيحة؟ نعم. من؟
السلام عليكم.
السلام
عليكم شيخ.
Yes, نعم. نعم.
السلام عليكم شيخ. إذا كبر المقام يصغر العدد.
إذا كلما كبر المقام، هو يقول الشيخ كلما كبر المقام عظم الكسر. هل هذه
النتيجة؟ النتيجة
لا أنت
النتيجة قسمة ال
أجيبني على هذا، هل هذا صحيح أم لا؟ هذه قاعدة مضطردة في الرياضيات ولا غير مضطردة؟ أنا بحق سألت عن هذا الرياضيات قال ليس صحيح على قواعد الرياضيات الآن معمول بها، هذا الكلام غير صحيح أو ربما العكس. والشيخ يقول ما معناه كلما كبر المقام عظم الكسر؟ هذا معنى آخر أدبي ليس رياضي صراحة. كلما كبر المقام بمعنى أن الشخص كلما كان وزنه في الناس ومقامه نحصل به هنا. وزنه معنى مكانته وهيئته، كما يقال زلة العالم تضرب لها الطبول كانوا يقولون. كلما كبر المقام عظم الكسر. كلما كان الشخص مقامه ووزنه في المجتمع كبير، الكسر فيه ليس كالكسر الذي يقع مثل لأحد الناس ممن هو كسائر الناس عادي، إنما هذا الشخص ربما يجرح خفيف فيه له تأثير كبير. قال الله عز وجل: يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. بمعنى لأن جناب النبي صلى الله عليه وسلم كغيره. كلما كبر المقام عظم الكسر، قلت هذا من ناحية الأدبية، وأما من ناحية الرياضية فلا ربما لا يصبح. نعم. واضح يا إلياس؟
نعم شيخ واضح، بارك الله
فيك. علي واضح؟ مؤكد؟ علي.
نعم شيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ دخلت فقط سمعت آخر شيء كلما عظم المقام عظم الكسر. شيخ لا أدري المناسبة لو تعيد.
أنا فقط استطردت فقط عندما ذكرنا كذا، وضحت فقط أن الكسر هو المراد به عند أهل الرياضية هو مجموع المقام البسط هكذا، ثم فقط ذكرت فائدة جانبية صراحة ربما لا علاقة لها أصلا بالموضوع. قلت كلنا شيخنا يقول، شيخ محمد سالم أقصد، كان يقول كلما كبر المقام، المقام نحن في الرياضيات يقولونه للعدد الذي هو السفلي، والعدد الذي فوق الخط هو الذي يسمى البسط. كان يقول الشيخ كلما كبر المقام عظم الكسر. قلت أهل الرياضيات ربما هذا ليس مضطرد عندهم وليس صحيح، بل ربما عكسه لو قال أنا عكسه، ولكن الشيخ كان ينحو به إلى الناحية الأدبية، أن كلما كان الشخص مقامه وهيئته ومنزلته في المجتمع كبيرة عظيمة فكسره بمعنى جرحه أو الكلام فيه ليس الكلام في غيره يكون كبيرا ويعظم، ربما يكون الشيء قليل جدا ولكنه يؤثر في مقامه هذا الذي له في وسط المجتمع. وهذا هو لا.
نعم شيخنا، أحسن الله إليك.
نعم، نبقى مع موضوعنا على كل حال. سحبان وصل. بابا معلش، بابا ماذا؟ بابا.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ القاعدة في الرياضيات يقول كلما قل المقام كبر
كبر الكسر.
نعم، لأن المقام هو الذي يحكم الشيخ الله.
كلما كبر المقام ماذا؟
كلما قل المقام الشيخ.
قل المقام ماذا يقع؟
يكون الكسر كبير شيخ.
شوف التاريخ. إذن عكس نعم. عكس كلام الشيخ.
نعم شيخ.
عكسه نعم. نعم صاحب الوصل ما كنت تقول؟
إذا قلنا الشيخ، إذا ننظر في المقامات، ننظر نعم. مثلا إذا كان عندنا مثلا في مقام ثلاث نأخذ واحد من ثلاث، ندير اثنين نعم. على واحد على ثلاث
نعم.
يعني المقام هو ثلاث. إذا كان عندنا مثلا مسألة فيها ثمن ندير واحد على ثمانية
نعم.
إذا كان مسألة فيها مثلا نصف ندير واحد على اثنين
نعم.
ثم ننظر في هذه المقامات، فما كان متماثلا سميناه تماثل، يعني ستة ستة مثلا مسألة فيها مثلا واحد على ستة واحد على ستة، هذه نأخذ ستة. وإذا كان فيها مثلا اثنين مع ستة نسميها تداخل، إذا كان فيها مثلا اثنين وثلاثة نسميها التباين، التباين نضرب العدد في العدد. وأما التوافق إذا كان مثلا فيها ستة وثمانية هذه نسميها توافق، التوافق نضرب العدد في وفق أخيه، ستة في ثمانية مثلا عندنا مقام فيه ثمانية وعندنا مقام فيه ستة نضرب ستة في الأربعة يعني وفق الثمانية فتحصل
نضرب ستة في ثمانية
ستة في الأربعة
يعني إذا وفق أحد وفق كامل
الأخر. نعم في وفق الأخر نتحصل بذلك على أصل المسألة.
نعم.
نعم.
إذن هذا هو الذي يمكن به أن نحصل قلنا كيفية الأصل، ونواصل على كل حال التمارين. أظن كنت قد بالنسبة للتصحيح على كل حال تذكيرا فقط ببعض ما تقدم من معلوماته، التصحيح قلنا أن ينكسر أو أن تنكسر السهام على فلك. دائما عندما نتكلم على الانكسار معناها ان هناك مجموعه ليس واحد. اذا عندما مثلا لو كانت هناك زوجات يتصور ان مثلا هلك وترك زوجات ثلاثه اثنتين اربعه محتمل ان ينكسر على نفسها، او ترك اخوه او ترك اعمام او ترك ابناء او ترك بنات او ترك اخوات ونحو ذلك. كل هذه يعني لا بد او يحتمل ان يقع عليها الانكسار. الانكسار بمعنى انه ليس كل واحد منهم ياخذ نصيبه، نعم ليس مقسوما بينه وبين الاخرين، ياخذ عدد صحيح من الاسهم. اذا هذا الانكسار نريد ان نتخلص منه من الناحيه النظريه، يعني من حيث الاعداد نريد، ونحن في الحساب نتكلم هنا في الحساب، نريد ان نتخلص من الانكسار. اذا يكون امامنا الاعداد كلها صحيحه، صحيحه معنى سالمه من الكسر، هذا هو الذي نسميه التصحيح. اذا ازاله الكسر بطريقه حسابيه هذا هو الذي نسميه ماذا؟ التصحيح. إذا التصحيح هو تحصيل أقل عدد، تحصيل أقل عدد تنقسم عليه سهام الفريق دون أي كسر. وقلنا إذا وقع الانكسار على فريق واحد، على فريق واحد، ونأخذ مثال على كل حال. عندنا هلك هالك وترك أما وترك ستة أعمام، ستة أعمام. هذه المسألة أسامة يكون أصلها من أم وستة أعمام.
نعم شيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام عليكم.
شيخ
ترك أم وستة أعمام.
شو سيكون أصلا من ثلاثة؟ لأن الأعمام عصوبة والأم لها ثلث.
إذا سوف دائما مباشرة عندما نجد العصبة ومعهم أصحاب الفروض لا نلتفت إلى العصبة، لا نلتفت إليه.
الأم لها ثلث.
إذا نأخذ إلى ننظر دائما إلى أصحاب الفروض، فعندنا هنا الأم هي صاحبة الفرض. ونصيبها هنا الثلث. لماذا الثلث؟ علل التعليل على كل، ليس التعليل العقلي، التعليل اللائق بهذا العلم. نعم الأم لها الثلث. لعدم، نقول أسامة، لعدم وجود من
لها الثلث، لعدم الفرع الواحد،
لعدم وجود من يحجبها
حجب نقصان،
حجب نقصان الى السدس من
من من من الفرع الوارث والجمع والاخوه.
نعم اذا لعدم وجود من يحجبها عنه الى السدس من الاخوه عددهم ومن كذلك الفرع، اذا عدم هؤلاء اذا فيترث الثلث كاملا. إذا ما دام ترث الثلث، نعم نكتب، انتبهوا جيدا لمن لم يكن من قبل، أن أعيد إعادة يحتاجها مثل الصادق ومثل كذلك من التحق مؤخرا يمكنه أن ينطلق معنا. إذا قلنا نكتب واحد على ثلاثة، واحد على ثلاثة هذا هو نصيب الأم الثلث. إذا أصل المسألة من ثلاثة، أصل المسألة هكذا نقول، أصل المسألة أقل عدد نخرج منه سهام المسألة هو ثلاثة. إذن ثلاثة، نعم نكتب ثلاثة على أنه أصل المسألة أقل عدد. لا يمكنك أن تجد عددا فيه ثلث تحت ثلاثة، لا يوجد، ثلاثة اثنين واحد فقط، ليس فيه مثل. إذن ثلاثة، نعطي واحد إلى الأم والثلث، يبقى اثنان وعندنا ستة أعمام. إذا اثنان على ستة طبعا تنكسر، تنكسر، بمعنى أن عندنا سهمان فقط والمستحقون له ست أعمال. كيف نفعل ونعطيهم؟ في انكسار واضح من على ستة. إذا ننظر بين الاثنين والثلاثة، ننظر بالاثنين والثلاثة بابا، ماذا بينهما؟
الشيخ بينهما تداخل، الاثنين بينهما تباين.
إذا بينهما تباين، تباين بمعنى أن الاثنين الذي هو يعني عدد السهام الباقية وكذلك عدد الرؤوس، عندنا عدد الرؤوس كم في هذه المسألة؟
ستة
أعمال. إذن عندنا اثنين مع الثلاثة، واضح أن بينهما بين الاثنين والستة
تداخل،
بينهما تداخل. إذن عند التداخل نحن لا نعمل بالتداخل، وإنما نعمل إما بالتوافق أو التباين. معليش، كذلك نطرح سؤال آخر هنا، لماذا بين الفريق وسهامه لا ننظر بالتماثل ولا بالتداخل؟ سؤال هنا كذلك نطرحه. العربي جزء، ما هو جوابك؟ ثم نعود إلى كل حد. نعم، قلنا هنا بين الفريق المنكسرة عليه السهام والسهام لا ننظر إلا بنسبتين، هما التوافق والتباين، ونترك التداخل والتماثل. لماذا نتركهما؟ علم. نعم فيزا، نعم
نترك التماثل لأنه لا انكسار بين.
لماذا؟ أظهرت أنه الشبكة عندك ضعيفة. أبو عبد الرحمن صلاح. صلاح،
السلام عليكم.
يقع السهام والرؤوس
السلام عليكم.
السلام عليكم.
شيخ، ما في لما يكون تماثل أو لا يوجد انكسار.
إذا عندما يكون التماثل لا يكون انكسار. طيب عندما يكون تداخل
إذا كان يعني عدد السهام أكثر كذلك لا يوجد انكسار.
نعم سمعت. إذا عندما يكون التداخل لا بد إما أن يكون عدد السهام هو الذي يفنى أو هو العدد الأكبر، والأصغر منه هو الرؤوس.
نعم،
ذلك لا يكون انكسار، لا يتصور انكسار. ثمانية مثلا مع الأربعة أو الثمانية مع الاثنين لا يتصور انكسار، إذن فكذلك لا يكون هناك انكسار. نعم، وعكسها
الشيخ قلنا نأخذ وفق عدد الرؤوس، وكما الحصة الماضية قلنا يعني نقسم عدد الرؤوس على عدد السهام.
نعم، إذن وأما عكسها بمعنى إذا كان عدد الرؤوس هو الأكبر والسهام أقل هنا صح تداخل، ولكن في هذه الصورة نستغني بالتوافق عن التداخل، لأن كل توافق تداخل وليس كل تداخل توافق، فنستغني هنا بالتوافق عن التداخل. إذن ولذلك فبين الرؤوس والسهام إنما نستعمل نسبتين فقط وهما التوافق والتباين. إذن نعود إلى مسألتنا، نظرنا بين السهام المتبقية وهما اثنان، والأعمام عددهم ستة، عددهم ستة. إذن بينهما ماذا بابا؟ كان عندك الكلام
بين عدد الرؤوس الشيخ ولا الانكسار؟
نعم،
بينهما الشيخ تداخل، فنقسم ستة على الاثنين.
قلنا التداخل لا نعمل به، قلنا التداخل لا نعمل به، قلنا بينهما ماذا؟
توافق شيخ.
إذن بينهما توافق. نعم،
الشيخ تسعة.
إذن عندنا نرد عدد الرؤوس إلى الوفق وهو الثلاثة، توافقا بالنصف. إذن الثلاثة، إذن نسمي الثلاثة هذه نسميها اصطلاح جزء السهم، هي التي سوف نضربها في
أصل المسألة،
في أصل المسألة وهو ثلاثة، فنضرب الثلاثة في الثلاثة. إذن يصير عندنا المصح، ليس الأصل، المصح. إذا المسألة أصلها ثلاثة وتصح، هكذا نعبر في التركة، إذا أصلها ثلاثة وتصح من تسعة.
هذا الوسط ثلاثة.
إذن قلنا أصلها ثلاثة وتصح من تسعة. إذن مرة أخرى نعيد التقسيم ونقول كل من كان له نصيبا في الأولى يضربه في جزء السهم، كل من كان له نصيب من المسألة الأولى، يعني من التي كانت من 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 ثلاثة، نضربه له في جزء السهم الذي هو ثلاثة. إذن الأم كان عندها واحد من ثلاثة، نضربه لها في جزء السهم هو ثلاثة، فيصير عندها كم؟ ثلاثة. الأعمام كان عندهم اثنان التي انكسر عليهم، نضربه في جزء السهم اثنين في ثلاثة يعطي ستة، إذن زال الانكسار. وهذا هو المراد، هذا هو المراد بالتصحيح. إذن قلنا هذا فقط مثلنا به لبيان الكيفية التي نسير عليها في التمارين التي سوف نذكرها اليوم. بلال، هذه مسألتك، استعد لها بورقة وقلم. ملك هاتف وترك بلال، جمعنا.
نعم شيخ معك.
نعم، ملك هاتف وترك بنتا وأما، هلك هالك وترك بنتا وأما وستة أعمام.
نعم، البنت تأخذ النصف.
نعم،
لعدم المشاركة والمعصب.
نصف، إذن واحد إلى اثنين، تكتب واحد إلى اثنين، هكذا.
واحد إلى اثنين، نعم. والأم تأخذ السدس لوجود الفرع الوارث.
إذن وجود فرع وارث حاجة من الثلث إلى السدس. نعم،
نعم. وستة أعمام يأخذون بالتعصيب.
ثلاثة، قلت ما قلت ستة، ثلاثة.
ثلاثة، نعم.
لا عفوا، ستة، نعم صح، ستة.
ستة، نعم. يأخذون بالتعصيب.
نعم.
نعم، عندنا مقامات ستة مع اثنين تداخل، سنأخذ الستة.
نعم،
نعم، تكون أصل المسألة من ستة. نصف الستة للبنت يكون ثلاثة، والأم تأخذ السدس، سدس ستة واحد تكون أربعة، يعني يبقى اثنان، فتنكسر على تنكسر على الست، ستة أعمام.
نعم،
نعم.
ما العمل واصل؟
عندنا بين الستة، ستة أعمام والاثنين يكون توافق.
نعم،
نعم.
رد عدد الرؤوس إلى الوفق.
نعم، هو هو النصف هكذا شيخ.
قلنا الأم عندك 6 أعمال.
نعم.
وعدد السهام المتبقية هو
نعم
2.
نعم.
تنظر أنت بين الاثنين
والستة.
نعم.
يا تداخل لكن نأخذ بالتوافق.
نعم إذا نأخذ بالتوافق.
نعم. فنضرب بال هنا جزء السهم هكذا نضربه في الوسط.
لا أصل هو الثلاثة وتضربه في
جزء السهم فتكون 6 في 3.
إذا تضرب الثلاثة التي وفق عدد الرؤوس تضربه في أصل المسألة وهو 6 فيكون الناتج
18.
إذا الناتج 18. إذا نقول عن 18 أن هذا ماذا؟
مصح المسألة.
مصحها وأصلها.
وأصلها 6.
إذا أصلها 6 ولكنها تصح من بمعنى أصلها معنى أقل عدد تنقاتم عليه. ولكنه لما كان فيها انكسار فإن إزالة الانكسار تكون بأقل عدد تصح من المسألة دون كسر هو 18 هكذا نقول وهكذا نعبر. نقول كان له نصيب من المسألة الأولى يأخذ مضروبة في جزء السهم. جزء السهم عندنا كان هو ماذا؟
هو 6.
جزء السهم.
جزء السهم
هو 3.
3 نعم.
أصل المسألة 6 وجزء السهم والذي ضربناه فيها هو 3. إذن كل من كان له من المسألة الأولى نصيب يضرب في 3. 3 هو جزء السهم. إذا البنت كان عندها كم؟
كان عندها 2. كان عندها قلنا كم نصف الستة. 3 كان عندها.
3 تضرب في 3. إذن البنت تأخذ من 9 تأخذ من 18 9 أو نصف 18 البنت تأخذ 9. والأم كان عندها
كان عندها 1
يضرب لها في 3 فيصير عندها ماذا؟
يصير لها 3.
وهو كذلك سدس 18. إذن كم يبقى؟
يبقى 6.
من 6 زال كسر.
يزول بها الكسر.
نعم زال كسر. إذن هذا هو يسمى مصح المسألة. نعم. رضا دحو. عفوا عفوا رابح بجمعة رابح.
نعم شيخ.
حاضر.
نعم شيخ مالك
تفضل مسألتك هذه. هلك وترك زوجا أو وتركت زوجا وخمس شقيقات. تركت زوجا وخمس شقيقات فقط.
شيخ الزوج يأخذ يأخذ نصف لعدم وجود الفرع الوارث.
إن الزوج يأخذ النصف.
نعم. أصل وخمس شقيقات يأخذنا الثلثين.
يأخذنا الثلثين. إذن عندك 2 على 3 وواحد
على 2.
على 2.
فبين الاثنين والثلاثة تباين ونضرب 2 في 3 تعطينا 6. فأصل المسألة من 6.
إذن أصل المسألة من 6. إذن نقول عن 6 هو أصل المسألة. أصل المسألة بمعنى أقل عدد تخرج منه فروض كل واحد. هذا هو معنى أصل المسألة. إذا أصل المسألة 6. نعم تفضل واصل.
نعم. فنصيب الزوج يكون 3 على 2 كان 3 وستة في اثنين على ثلاثة تعطينا أربعة فتنكسر.
إذن أعطيت من الستة للزوج ثلاثة
ثلاثة ولخمس شقيقات أربعة
والشقيقات خمسة أعطيتهن ثلاثة
أربعة أربعة شقيقات.
لماذا أربعة؟ أنت عندك الزوجة أعطيتها والنصف نصف ستة كم؟
نصف ستة ثلاثة.
إذن بقي لك ثلاثة فقط.
نعم ثلاثة نعم.
إذن أعطيتها للشقيقات ثلاثة والثلاثة ليس على أول نصيبهن.
نعم يعني انكسر نعم.
يعني اثنين. لا لا قبل انكسار. قبل أن تتكلم عن الانكسار أولا الشقيقات يرثن الثلثين.
ثلثين ستة اثنان
ثلث ثلث واحد كم ثلث ستة كم ثلث ثلث واحد فقط ثلث ستة كم
ثلث ستة
ستة على ثلاثة يعني كم
اثنان
اثنان إذن ثلثيها كم
واحد
أهديك ثلثيها ثلثان انت قلت ثلث واحد ثلث اثنان إذن ثلث ثلث
ستة
لا لا ثلث أربعة
أربعة
أربعة لأننا انت قلت ثلث ثلث ستة هو ثلان إذن ثلث زائد ثلث سوف تكون أربعة ثلث وثلث ثلث أربعة. إذن رأينا هناك عندنا مسألة أخرى جديدة وهي أن مع أنها مسألة عائلة بمعنى الستة تعول إلى سبعة بمعنى سبعة من أجل إعطاء نصيب الشقيقات لا بد أن تعول. إذن المسألة إذن عالج إذن فهي قلنا تعول من ستة إلى سبعة عالت بثلثها يعني عالت بواحد. إذن بعدما عالت طيب إذن نأخذ الأربعة التي هي نصيب الأخوات الشقيقات وعددهن خمسة إذن أربعة على خمسة واضح أنها ماذا؟ إذن تنكسر. إذن أربعة على خمسة تنكسر. إذن ننظر بين الأربعة
والخمسة
والخمسة بالنسبتين وهما
التباين والتوافق.
التباين والتوافق. هل بين الأربعة والخمسة توافق؟ طبعا لا يوجد. بينهما ماذا؟
تباين.
إذن في حال التباين نأخذ عدد رؤوس الفريق المنكسرة على السهام وهو
خمسة.
خمسة وخمسة إذن نضربها في المسألة مع عولها المسألة مع عولها إذن سوف نضرب الخمسة في
سبعة.
سبعة كم؟
خمسة وثلاثة.
إذن سوف تكون خمسة وثلاثين. إذن نقول على خمسة وثلاثين هذا ماذا نقول عنه ماذا؟
مصح.
إذن مصح المسألة مصحها وأصلها
خمسة.
أصلها إذن أصلها ستة وتعود إلى سبعة ومصحها خمسة وثلاثين. إذن هذا خمسة وثلاثون هو حاصل ضرب الخمسة في الستة التي هو إذن الأصل. إذن جزء السهم عندنا هنا هو ماذا؟ جزء السهم هو
جزء السهم هو أربعة في خمسة.
لا هو خمسة. هو خمسة جزء السهم دائما نقوله لذلك العدد في حال التباين أو في حال التوافق ذلك العدد الذي ضربناه في أصل المسألة هو الذي نسميه جزء السهم. ثم بعد ذلك نصوغ كلامنا بعبارة أخرى جامعة نقول كل من كان له سهم من المسألة الأولى يضرب في جزء السهم هكذا. ولا بد إذن أن يتطابق العدد، لا بد عندما نجمع نجد 35. إذا نبدأ بالزوج الذي كنا أعطيناه سابقا نصف 6، أعطيناه 3، نضرب 3 في 5 كم؟
15.
نعم. الأعمام كنا أعطيناهم 4.
نعم.
أعطيناهم 4، نضرب 4 في 5 كم؟
20.
20 زائد 15 كم تساوي؟
35.
إذن هذا هو الذي نعرف أننا يعني كلامنا صحيح، حسابنا صحيح. نعم. سيد أحمد الساحلي.
نعم شيخ، السلام عليكم الله وبركاته.
السلام. سيد أحمد، عندك زوجة، زوجة وخمسة بنين، زوجة وخمسة بنين، أو نقول زوجة وخمسة وثلاثون ابنا. عندك زوجة هلك هالك وترك زوجة وخمسة وثلاثون ابنا، تفضل.
نعم. الزوجة تأخذ السم لوجود الفرع الوارث.
أحسنت، الزوجة ترث الثمن لوجود الفرع الوارث. نعم.
والأبناء عصبة.
إذا الأبناء عصبة. نعم.
أصل المسألة من 8.
إذا نقول ونعبر تعبير دقيق، نقول أصل المسألة من صاحب الفرع، من نصيب صاحب، وهو 8، هو مقام 1/8. إذا تفضل واصل كذلك، واصل. نعم.
الزوجة تأخذ سهم واحد.
إذا تأخذ واحد من 8، نعم، تبقى
7، 7 أسهم.
إذا نقول تبقى 7، وعدد
عدد الأبناء. نعم، عدد الأبناء 35.
نعم، 35. نعم.
ننظر يعني ما بين 7 و35، يعني بينهما تباين، بينهما توافق، لأنهم يتوافقان في 5.
أنت إذن يتوافقان بالخمس.
نعم، نعم، بالخمس.
نعم. يعني خمس سبعة هي بينها وبين 35 توافق بالخمس. نعم.
نعم، يعني تختار 35 يعني 7، يعني نضرب أصل المسألة في 7.
السلام عليكم.
نعم.
التوافق في السبع شيخ.
السبع. نعم، في السبع.
نعم، السبع لكي نقسم 35 على 7، لكي تعطينا 5، و7 نقسمها على 7 فتصير 1. يعني
سبعة. عندما توافقا في السبع بمعنى أنك أرادت عدد 35 لسبعه وهو 5، عدد الرؤوس.
نعم.
إلى وفقه الذي هو السبع، سبع 35 هو 5. إذن صار عندك جزء السهم هو
7.
هو
7.
لماذا 7؟
لأن 5 و 5 5
يعني 5، لأن 35 إذا قسمتها على 7،
عندما نقسمها على 7 تصير 5.
خمسة أحسنت إذن، فيصير جزء السهم عندك إذن
هو خمسة.
نعم إذن هو خمسة. إذن هذا جزء السهم ماذا تفعل به؟
أضربه في عدد في عدد الرؤوس. في أصل المسألة.
إن تضربه في أصل المسألة. إذن تضربه خمسة في أصل المسألة وهو
ثمانية.
إذن خمسة في ثمانية كم؟
40.
إذن تعطيك 40. إذن نقول 40 هذا ماذا؟
مصح المسألة.
إذن نقول هذا مصح المسألة. في المسألة إذن أصلها ثمانية، أصلها ثمانية وتصح من 40. ثم إذن بعد ذلك نقول كل من كان له نصيب المسألة الأولى. كل من كان له نصيب من المسألة الأولى فيضرب له في جزء السهم. جزء السهم الذي هو خمسة.
نعم.
أي إثبات؟ يمكن تختبر معلوماتك بهذا.
نعم. فالزوجة تأخذ خمسة أسهم.
الزوجة كان عندها واحد يضرب لها في خمسة، عندها خمسة. نعم.
تصير خمسة أسهم. والأبناء يعني خمسة وثلاثون، يعني كل واحد يأخذ سهم واحد.
إذن فيبقى من الأربعين خمسة وثلاثون. إذن خمسة وثلاثون على خمسة وثلاثين زال القصة.
نعم زال.
نعم.
بارك الله فيك.
ما فيك كلام. حيدر. حيدر. حيدر
معي.
السلام
عليكم شيخ.
خذ هذه المسألة اكتب عندك.
نعم.
هلك هالك او هلكت هالكة وتركت زوجا.
نعم.
هلكت هالك وتركت زوجا.
زوج
وأما. وأما وواحد عفوا هلكت هالك وتركت زوج وأما وثلاثة بنين. هلكت هالك وتركت زوجا وأما وثلاثة بنين.
الزوج يأخذ الربع لوجود الفرع الوارث.
سمت. إذا الزوج لوجود الفرع الوارث فإنه يحجب عن نصفه إلى الربع. الربع أهم واحد إلى أربعة حبذا تكتبها كذا واحد إلى أربعة. نعم. ثم عندك كذلك الأم. الأم نعم
كذلك الأم تأخذ السدس.
السدس لأجل ماذا؟
وجود الفرع الوارث.
ها؟
وجود الفرع الوارث الذكر
اللي اجله فرع وارث. نعم. اذا انتقل من الثلث الى
الفرع الوارث.
نعم. واصل. اصل المساله عندك اربعه وثلاثه. اصل المساله ماذا بين المقامين من النسبة؟
عندنا أربعة شيخ بينهما تداخل.
بين الأربعة والثلاثة عندك ربع الزوج.
بينهما تداخل.
بينهما؟
تداخل. كيف تداخل بينهما الشيخ بينهما؟ أي تداخل؟ أي تداخل؟ الأربعة والثلاثة بينهما تداخل؟
أربعة والستة ليس ثلاثة.
لماذا؟ طيب صح صح أربعة والستة. الأربعة والستة ولكن حتى الأربعة والستة ليس بينهما تداخل. ليس بينهما تداخل. بينهما حيث
الله فيك
الاتصال بك كأنك الشبكة عندك ضعيفة جدا. محمد قداري. محمد قداري الشبكة عندك ضعيفة جدا. محمد قداري
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام. تفضل أكمل مسألة. مسألة يعني أكمل مسألة مسألة فقط.
الشيخ أنا الزوج وأم وثلاث أبناء. الشيخ الزوج يأخذ الربع.
نعم.
الشيخ السلام عليكم.
نعم.
الشيخ عندنا زوج وأم وثلاث أبناء. الشيخ الزوج يأخذ الربع لوجود فرع الوارث. الشيخ والأم تأخذ السدس. وثلاث أبناء الشيخ عصابة.
نعم.
الشيخ أصل المسألة الشيخ بين الستة والأربعة. الشيخ بينهما يعني الشيخ توافق.
نعم ما توافق.
نعم الشيخ توافق نأخذ يعني الوفق. الشيخ يعني نأخذ اثنان يعني أربعة. الشيخ يعني أصل المسألة هنا 12.
كيف عرفت ذلك؟ من أين أتيت به؟
يعني الشيخ أربعة يعني الوفق وفق يعني بين أربعة وستة وفق ما 12.
ماذا ضربت؟ بالأربعة والستة. نعم متوافقان.
ماشي وفقهما اثنان. الشيخ أن أربعة يقبل القسمة على اثنان وستة على اثنان.
إذا ماذا تفعل في هذه الحالة؟ تقول وفق أحد وما في كامل الآخر. نعم
ماشي. الشيخ واصل
ماذا تضرب؟ ماذا ضربت؟
ستة في اثنان
أو أربعة في ثلاثة. نعم واصل. إذن أصل المسألة عندنا
12.
12 قسم
12 على 4 تعطينا 3 يعني نصيب سهم الزوج هنا 3.
إذن الزوج له ربع 12 وهو 3. نعم
والأم وربع وسدس 12 2
إذن 2.
نعم.
إذن الثلاثة والاثنان خمسة. ماذا كم بقي من 12؟
17.
إذن بقي سبعة. سبعة على ثلاثة أبناء.
الشيخ سبعة وثلاثة حصل لنا انكسار.
إذن سبعة أسهم على ثلاثة أبناء في انكسارنا. إذن انكسار. نعم.
وبين السبعة والثلاثة الشيخ ننظر يعني بين السبعة والثلاثة الشيخ بينهما تباين.
في حالة التباين ماذا نفعل؟
الشيخ نضرب في عدد يعني عدد الرؤوس ثلاثة.
ماذا نضرب؟
الشيخ يعني في عدد أن عدد الرؤوس في أصل المسألة.
نضربه في أصل المسألة. إذا عندنا ثلاث أبناء، ثلاثة نضربها في
عدد الرؤوس في أصل المسألة.
إذا نضرب ثلاثة في
الشيخ ثلاثة في 12 في أصل المسألة.
ثلاثة في 12 إذا ثلاثة عشر كم من
الشيخ 12 في ثلاثة شيخ 36
ما هو الجزء السهمي عندنا
شيخ 36 الربع 36
ما هو الجزء السهمي عندنا هنا
جزء ثلاثة شيخ
إذا ثلاثة هو جزء السهمي ثلاثة هو جزء السهمي بمعنى نقول كل من كان له سهم من الأولى ضرب في الثلاثة التي وجد السهم إذن الزوج
نعم.
الزوج كان عنده كم من الأولى
الشيخ عنده ثلاثة
هذا ثلاثة إذن الثلاثة نضربها لو في الثلاثة يصير عنده كم
تسعة
إذن يصير عنده تسعة نعم الزوج لا بد أنها هي ربع الستة والثلاثين
وكذلك الأم يعني إن كان عندها اثنان نضرب ثلاثة نضرب ثلاثة في اثنان تعطينا ستة
إذا الستة والتسعة كم
ستة والتسعة خمسة عشر
إذا ستة والتسعة خمسة عشر إذا كم بقي للأبناء
21
إذا بقي الأبناء 21 21 مقسم على ثلاث أبناء أم لا؟
نعم شيخ تعطينا سبعة
إذا نأخذ كل من سبعة إذا فزال
ونقول أن مصح المسألة هو 36
وأصلها
12
إذا أصلها 12 إذا أصلها 12 عليه مباشرة نقفز إلى ما إذا كان الكسر على فريقين كل هذه الأمثلة التي كنا نضربها الآن إنما هي إذا كان الكسر على فريق واحد إذا كان الكسر على فريق واحد انتبهوا قد يكون الكسر على فريقين اثنين نعم فالمسألة ممكن تحتاج كذلك إلى أيضا عمليات أو شيء ما من التعديل عن فيما كنا نذكره الآن هو الذي عبر عنه في الرحبية قال وإن ترى الكسرة على أجناسي فإنها في الحكم عند الناس تحصر في أربعة أقسام يعرفها الماهر في الأحكام مماثل من بعده مناسب وبعده موافق مصاحب والرابع المبين المخالف ينبيك عن تفصيلهن العارف وخذ من المماثلين واحدة كما كنا نقول سابقا إذن معليش فقط كلام نظري على إذا كان الكسر على فريقين أو ربما حتى على ثلاث فرق وأما على أربعة قلنا في خلاف ولا يمكن أن يكون الكسر على أكثر من أربعة هذا أظن كلام ذكرناه سابقا لا يمكن أن يقع الكسر على خمسة مثلا فرق لا أربعة احتمال وقال بعضهم قال لا يمكن ولكن على فريقين عادي على ثلاث فرق يمكن وعلى فريق كما كنا نمثل إذن قد يقع الكسر على فريقين اثنين تبي جيدا على فريقين نحتفظ بكل الكلام السابق كما هو لا نغير فيه إلا تغيير طفيف سيكون في الأخير فقط إذا كان الكسر على فريقين ماذا نفعل؟ أولا عندما نؤصل للمسألة وربما المسألة تكون عائلة يصل العول ما يصل العول على قوانين السابقة كذلك أن الستة تعول إلى سبعة إلى ثمانية إلى تسعة إلى عشر وأن 12 تعود بالإفراد إلى 13 إلى 15 إلى 17 وأن 24 تعود مرة واحدة إلى 27 فقط هذا هو العود
هذه هي قوانينه. إذن المسألة سواء كانت عائلة أو عادلة أو ناقصة كما تقدمها أو ناقصة في حق لا نحتاج نتكلم عليها. إذا كانت عادلة أو عائلة بعدما وصلنا إلى أصلها ووجدنا فيها انكسارا نفعل بمثل ما فعلنا سابقا. الفريق الذي تنكسر عليه السهام ننظر بين سهامه المنكسرة عليه وبين رؤوس الفريق عدد من انكسر عليه، ننظر بالنسبتين. قلنا دائما التباين أو التوافق. إذا كان متباينين، تباينين معناها عدد السهام المنكسرة ورؤوس الفريق بينهما تباين، عند التباين نأخذ عدد رؤوس الفريق ونضربه في أصل المسألة أو مع عولها، نضربه في أصل المسألة كما مثلنا الآن كنا نمثلها. وإذا كان متوافقا فنرد الوفق في عدد الرؤوس، ثم هذا الوفق نضربه مرة أخرى في أصل المسألة أو مع عولها. هذا الذي ضربناه في أصل المسألة نسميه جزء السهم. جزء السهم ما معنى جزء السهم؟ بمعنى كل من كان له نصيب في المسألة الأولى يضرب في هذا الجزء يخرج له نصيبه من المصح. هذا العمل بعدما نقوم به نتوقف به ولا نضرب. الآن ننتقل إلى ما إذا كان الانكسار على فريقين. مثلا وجدنا في مسألة ما بين عدد الرؤوس وبين السهام المنكسرة تباين. قلنا عند التباين ماذا نأخذ؟ عدد الرؤوس. إذن هنا عدد الرؤوس نتوقف. كنا سابقا عندما كان الانكسار على فريق واحد كنا نضربه مباشرة ونتوقف نثبته نعينه نحتفظ به على عدد الرؤوس نحتفظ به. ثم نذهب إلى الفريق الثاني الذي انكسرت عليه السهام وننظر كذلك بين سهامه المنكسرة وبين عدد رؤوسه. قد نجدها متباينة وقد نجدها متوافقة. إذا وجدناها متباينة نحتفظ كذلك بعدد الرؤوس، إذا وجدناها متوافقة نحتفظ نرد وفق عدد الرؤوس إلى وفقه، عدد الرؤوس نرد إلى وفقه ونحتفظ بهذا الذي بهذا العدد الوفق أو عدد الرؤوس بكامل نحتفظ به. الزين الآن واضح؟
نعم شيخ.
عبد القادر مادن، عبد القادر مادن رضوان، رضوان
نعم شيخ نعم
واضح ولا لا؟
نعم واضح شيخ.
طيب إذا بعد ما احتفظنا بهذين.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
غير واضح.
معليش بعيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام. معلش لا جديد وإنما هو فقط إعادة للكلام السابق. قلت نحن إذا وجدنا الانكسار على فريقين نحتفظ بنفس ما كنا نفعله سابقا إلا أن نتوقف عند نقطة معينة، وهي عندما نجد انكسار السهام على فريق ننظر بينهما بين الفريق عدد رؤوس الفريق المنكسرة على السهام وبين هذه السهام المنكسرة عدد السهام وعدد رؤوس الفريق ننظر بينهما بالنسبتين التباين أو التوافق. إذا وجدناهما متباينين نأخذ عدد الرؤوس ونحتفظ به. نحتفظ به ما نحتفظ معنا يعني نجعله مثلا بين شيء هذا في يعني كأننا هذا العدد ننتظر به وسوف نستعمله استعمال آخر. معنى نثبته جانبا. نظرنا بين عدد رؤوس الفريق المنكسر على السهام وبين السهام وجدنا مثلا بين وجبين، نقول عدد رؤوس كم؟ خمسة مثلا، نجعل خمسة جانبا ونحتفظ. ثم نذهب إلى الفريق الثاني الذي انكسرت عليه السهام وننظر بين عدد الرؤوس المنكسرة عليها السهام وبين السهام، نجد مثلا بينهما توافق مثلا ستة سهام منكسرة على أربعة من الإخوة، نجد بينهما توافق، وجدنا بينهما توافق أربعة انكسرت عليهم ستة أسهم، قلنا أنهم متوافقين مثلا بالنصف، إذن نحتفظ بالاثنين. الاثنين هذا هو وفق عدد الرؤوس. وعندنا من قبل كانت خمسة لأجل التباين، إذن عندنا المثبت المحتفظ به هو خمسة واثنان. ننظر الآن بين الخمسة والاثنان بالنسبة للأربعة، الأربعة التماثل والتباين والتوافق والتداخل. بين الخمسة والاثنين نقول واضح أن بينهما تباين، نضرب الخمسة بالاثنين تكون عشرة، عشرة هذه هو جزء السهم، نضربه في أصل المسألة، أثر كان أصل المسألة هو ستة، إذا نضرب العشرة في ستة يطلع عندنا ستون، إذا ستون هذه هي ماذا؟ هي يصح المسألة. نعود مرة أخرى ونقول كل من كان له سهم من الأولى يضربه في جزء السهم، يضربه في العشرة، نخرج له نصيبه. وعندما نجمع الأنصبة كلها لابد أن نجدها ستة كذلك، ويكون بذلك زال الانكسار في الفريقين، وسوف نمثل إن شاء الله. على كل حال تنبيه فقط على أن الانكسار على فريقين لا يكون في أصل اثنين، أي مسألة فيها أصلها يعني اثنين لا يمكن أن يقع فيها انكسار. نعم، سوف نمثل مثلا بهذه المسألة، عندنا هلك هالك وترك ثلاثة إخوة لأم وثلاثة أعمام، ترك ثلاثة إخوة علي وإسماعيل. علي وإسماعيل،
السلام عليكم.
وعليكم السلام. وترك ثلاثة إخوة لأم وثلاثة أعمام، إذن أنت حاول هذه المسألة بناء على ما فهمته من الكلام النظري أن تطبقه فيها، ونحن إن شاء الله معك يعني على أنك كأنك فقط تسلك الخطوات التي ذكرتها الآن نظريا. نعم، إذن هلك هلك وترك ثلاثة إخوة لأم وثلاثة أعمام، ابدأ المسألة كما تعودت.
أولا الإخوة لأم يرثون الثلث،
إذن الإخوة الأم لما كانوا عددا فنصيبهم ماذا؟
الثلث.
الثلث تكتب واحد من واحد على
ثلاثة،
واحد على
ثلاثة،
على ثلاثة. نعم،
الأعمام يرثون بالتعصيب.
الأعمام يرثون بالتعصيب. نعم، إذن عندك أصل المسألة
ثلاثة،
إذن أصل المسألة ثلاثة. نعم، واضح. لا، المسألة إذا كانت أصحاب عصبة وأصحاب فروض فيكون أصلها دائما هو من مقامات أصحاب الفروض، إذن عندنا أصحاب الفروض هم الإخوة لأم، ويعني مسألتهم تكون إذن من ثلاثة، إذن أصل المسألة ثلاثة. نعم، أصل المسألة ثلاثة،
ثلث ثلاثة هو واحد الإخوة
الأم، أعطيته الإخوة الأم، واحد على ثلاثة، واحد على ثلاثة
وواحد،
إذن ماذا بينهما؟
عندنا واحد العمام نعم عند بقية العمام اثنان.
لا لا ما زال ما زال. أنت واحد على ثلاثة منكسر أم لا؟
منكسر نعم.
إيه منكسر. واحد سهم واحد على ثلاث أفراد طبعا منكسر. إذا ماذا بين الواحد والثلاثة؟ تنظر إما التباين وإما التوافق.
نعم.
ماذا بينهما؟
تباين.
تباين. إذا الواحد مع كل الأعداد متباين. الواحد مع كل الأعداد متباين. هذا اللي تنتبه له. لا نبحث عن نسبة أخرى بس الواحد. لأن الواحد أصلي فلو جزء. إذا الواحد مع الثلاثة متباينين. عند التباين ماذا نفعل؟
سابقا. أضرب عدد
رؤوس. كنا نأخذ عدد رؤوس الفريق فنضربه في أصل المسألة هكذا كنا نفعل. هنا لا نتعجل الضرب وإنما ماذا نفعل؟
في الأعمام كذلك
نحتفظ بماذا هنا؟
بالثلاثة.
نحتفظ بالثلاثة عدد رؤوس الفريق الذي انكسرت عليه السهام وهم ثلاثة. إذا نحتفظ بالثلاثة. ثلاثة هذه نحتفظ بها نعم. ثم ننتقل كذلك إلى الأعمام الذين بقي لهم من الثلاثة كم؟
اثنان.
اثنان وهم ثلاثة. إذن اثنان وثلاثة
وقع انكسار.
إذن واضح أنه وقع انكسار نعم. بين اثنان اثنان على ثلاثة منكسرة. إذن بين اثنان ثلاثة ماذا من النسبتين؟ تباين أو التوافق؟
تباين أيضا.
إذن تباين. إذن نأخذ الثلاثة اللي هو عدد رؤوس الأعمال نحتفظ به كذلك. ثم
وجدنا بين الثلاثة والثلاثة تماثل.
إذن وجدنا بين الثلاثة المحتفظ بها سابقا وبين الثلاثة المحتفظ بها هنا كذلك ماذا وجدنا؟
تماثل.
ثلاثة. إذن وجدنا بينهما تماثل. إذن عند التماثل ماذا نفعل؟
نأخذ ثلاثة ونضربها في في أصل المسألة الذي هو ثلاثة وتصير تسعة.
أحسنت. إذن أخذنا عندما تماثل المحتفظ بهما ثلاثة والثلاثة أخذنا أحدهما وضربناه في أصل المسألة وهو ثلاثة فصار مصح. فصار إذن مصح المسألة هو
تسعة.
إذن نقول عندنا جزء السهم ما هو؟
وثلاثة.
ثلاثة. إذن كل من كان نصيب من المسألة الأولى يأخذه مضروبا في جزء السهم انتهى. إذن الإخوة لأم كان عندهم كم؟
عندهم واحد.
واحد نضربه في؟
في ثلاثة تصير ثلاثة.
إذن فثلاثة على ثلاثة زال الانكسار أم لا؟
نعم زال.
زال الانكسار. الأعمام كان عندهم كم من الأولى؟
كان عندهم اثنان.
اثنان نضربه لهم في؟
في ثلاثة تصير ستة.
ستة. إذن ستة على ثلاثة زال الانكسار كذلك والستة زائد ثلاثة هي تسعة. إذن قريب من هذا بكل بساطة نعم ما إذا كان الانكسار على فريقين. على فريقين. نحن أجبنا عن هذه المسألة وننتقل كذلك إلى مسألة أخرى.
الشيخ.
نعم.
اسم الشيخ هذه الصورة في حال إذا كان هناك توافق بين النسب. إذا كان هناك تماثل بين النسب هذا المثال.
تماثل بين المحتفظ به.
بين النسب.
المحتفظ به. محتفظ به بمعنى احنا احتفظنا من
مساله هنا نظرنا الى الرؤوس يعني وقع تماثل بين الرؤوس
ليس تماثل بين الرؤوس.
نعم شيخ.
تماثل بين المحتفظ به قلت لك المحتفظ به بمعنى الفريق الاول عندما وقع فيه انكسار بين السهام الذي هو واحد وعدد الرؤوس الذي هو ثلاثة احتفظنا بعدد الرؤوس لأنهما تباينا. وكذلك ذهبنا إلى
الفريق الثاني الذي انكسر كذلك على السهام وعنده 2-3 وجدنا بينهما تباين، كذلك احتفظنا بعدد رؤوسه. ولما رجعنا إلى المحتفظ به وجدنا عندنا 3-3 بينهما تماثل، ونحن بين المحتفظ به لا ننظر فقط كما سبق بنسبتين نزل بنسبة 4، التماثل والتباين والتوافق والتداخل. إذن وجدنا بينهما تماثلا، عند التماثل نأخذ أحدهما فنضربه في أصل المسألة خارج لنا 9. أين المشكلة الزين؟
جزاك الله خير. فهمت جزاك الله
وإياك. مصطفى بالولادي
شيخنا أحسن الله إليك الشيخ، نستطيع أن نقول ننظر بين ما بين جزئي السهم للفريقين من النسب الأربعة؟
لا، لا تقول جزئي السهم. جزئي السهم على كل عندما كان مؤهل لضربه في أصل المسألة، أما الآن محتفظ به فقط لا يقال له جزء السهم. جزء السهم هو ذلك الذي ضرب في أصل المسألة يقال له جزء السهم، لأن ربما نعم في حال التماثل ظهر لك بأن جزء السهم لما تماثل، لكن قد يأتي حال التباين، قد يأتي حال التداخل. وذلك الذي يضرب في أصل المسألة هو الذي نسميه جزء السهم، لأنه سوف نخلص إلى قاعدة نقول كل من كان له سهم من الأولى يضرب في جزء السهم.
الله فيك شيخ، الله يبارك
فيك. نعم، من أظن عينت واحد من أملاء؟
نعم شيخ، مصطفى. نعم شيخ.
من عينته؟
مصطفى. مصطفى.
نعم مصطفى. مصطفى عندك هلك هالك وترك زوجة، زوجة عفوا ترك زوجتين، ترك زوجتين وثمانية أعمام، ترك زوجتين وثمانية أعمام فقط. تفضل.
نعم، زوجتين لهما الربع لعدم الفرع الوارث.
زوجتين لهما نعم الربع لعدم وجود فرع. أحسنت. نعم.
وأما الأعمام فيرثون العصبة،
يرثون بالتأصيل. نعم. إذا أصل المسألة،
أصل المسألة من فرضها.
إذا من فرضها نعم، هو
هو أربعة.
أربعة.
يحصل للزوجتين سهم واحد.
واحد.
تبقى ثلاث سهام للأعمى، وما عندنا انكسار في رؤوس يعني الزوجة، وعندنا سهم واحد وزوجتين، يحصل انكسار هنا.
نعم.
وبينهما تباين، نحتفظ ب نحتفظ بعدد الرؤوس الذي هو 2.
إذا نحتفظ بعدد الرؤوس عند التباين وهو 2. نعم. ثم نذهب إلى
الفريق. نذهب إلى الفريق الثاني. كذلك هناك انكسار، عندنا 8 أعمام يعني 8 رؤوس، والسهام عندنا 3، والسهام عندنا 3، كذلك هنا انكسار. فبين 8 و3 هناك تباين.
نعم.
نحتفظ كذلك بعدد الرؤوس الذي هو 8.
نعم.
ننظر إلى المحتفظ به، عندنا في الأولى عدد الرؤوس الذي المحتفظ به هو 2، والمحتفظ به الثاني. نعم.
ننظر.
نعم. ننظر بالنسبة الأربعة. نعم. نعم، ننظر بالنسبة الأربعة إلى المحتفظ به في الأول والثاني.
نعم.
الذي هو 2 و8.
نعم.
بينهما توافق بالنفس.
وجيد. تداخل. هناك تداخل على كل حال.
تداخل نعم.
لأن الاثنين تفني الأربعة، اثنين تفني الأربعة، اثنين زي اثنين أربعة، أربعة زي أربعة يسمى إثنان إثنان تاما، هذا تداخل نعم. واصل؟ إذن
نعم إذن نأخذ أكبر عدد وهو ثمانية.
أوصل إذن عند التداخل نحن نأخذ بالأكبر وهو الثمانية نعم، ثم
نضربه في أصل المسألة الذي هو أربعة.
هو أربعة نعم.
فيعطينا اثنان وثلاثون.
إذن يساوي ثمانية ضرب أربعة اثنين وثلاثين. إذن ماذا نسمي الثمانية؟
نسميها جزء السهم.
إذن تسمى جزء السهم، جزء السهم نعم. إذن اثنان وثلاثون هذا ماذا نسميه؟
نسميه المصح.
مصح المسألة. إذن مصح من معنى العدد، أقل عدد تصح منه هذه المسألتين التي فيهما انكسار. نقول كل من كان له نصيب من الأولى أخذه مضروبا في جزء السهم. الزوجتان كان لهما في المسألة الأولى واحد من أربعة هكذا.
نعم نعم.
يضرب لهما في
يضرب لهما في جزء السهم، هما عندهم سهم نضربه في جزء السهم الذي هو ثمانية يتحصل ثمان سهم.
إذن ثمانية على زوجتين زال الكسر.
زال الكسر
نعم. ثم الأعمام الثمانية كان عندهم في الأولى ثلاثة. أمام ثمانية كان لهم في المسألة الأولى ثلاثة.
نعم. جزء السهم.
ضربناه لهم في الثمانية نعم. كم؟ كم؟
يحصل 24.
24 على ثمانية كذلك زال الكسر.
نعم زال الكسر.
إذن زال الكسر في الفريقين نعم. إذن هذه الطريقة نحذو حذوها. وحس القادم إن شاء الله سوف نتمم مسائل في الانكسار على فريقين وندخل إن شاء الله في المناسخة. في المناسخة إن شاء الله تعالى هذا هو المقرر في حصة القادمة. ونبدأ هذا ننهي مجلسنا هذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن وكنا على موعد اليوم بأن نتمم ما بقي من بعض التمارين المتعلقة بالتأصيل والتصحيح. التأصيل والتصحيح. صالح ما الفرق بين التأصيل والتصحيح؟ صالح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله.
ما الفرق بين التأصيل والتصحيح؟
التأصيل هو تحصيل أقل عدد تخرج منه أنصبة الورثة.
إذن التأصيل هو تحصيل أقل عدد يخرج منه نصيب كل وارث. نعم. والتصحيح إذن؟
أما التصحيح هو أن يقع انكسار الأسهم مع عدد الرؤوس.
إذن وكذلك يمكن أن يقال يمكن أن يقال في التصحيح أو تحصيل أقل عدد تنقسم عليه
اتهام الورثة دون كسر، دون كسر. إذن في التصحيح نهتم بأن نزيل الكسور، لكن في التقصير لا يعنينا هذا. إذن في التصحيح كذلك هو أيضا تحصيل أقل عدد تنقسم عليه سهام الورثة دون كسر، بمعنى إذا وقع كسر ما هو أقل عدد الذي ليس فيه كسر ويأخذ كل وارث نصيبه. نعم القاضي العبودي.
نعم شيخ.
ما هي جملة الأصول؟
الأصول اثنان، ثلاثة، أربعة، ستة، ثمانية، اثنى عشر، وأربعة وعشرون. المصحان ثمانية عشر و
المصحان ثمانية عشر و
ستة
وثلاثة. نعم. إذن فهذه تسمى الأصول. نعم الأصول. معليش حتى على كل حال سبق عن قلت أن 18 مصحان صحيح أنهما أصلان، أنهما أصلان وليس من صحان، وإن كان يختصان على كل حال بمسائل الجد والإخوة، لكنهما أصلان. يكون مجموع الأصول إذن 9 بالإضافة إلى 7 المتفق عليها، إذن بالإضافة إلى 7 المتفق عليها. إذن هذه تسمى ماذا؟ الأصول. الأصول جمع أصل. نعم أبو إسحاق صادق. أبو إسحاق
السلام عليكم.
عليكم السلام. كيف نستخرج أصل مسألة ما؟ بين الطريقة التي تسهل علينا تحصيل هذا العدد أقل عدد. نعم الذي تخرج منه سهام كل صاحب فرض وذلك صاحب تحصيل. نعم
نعم الشيخ المعذرة الحلقة اللي فاتت لم أكون معكم يعني لعدم عدم توفير الشبكة.
سحبان سحبان.
نعم شيخ.
كيف نحصل الأصل؟
الأصل المسألة إما أن يكون فيها أصحاب فروض وإما أن لا يكون فيها.
نعم.
فإن لم يكن فيها أصحاب فروض فأصل المسألة على عدد الرؤوس.
إذا كانوا كلهم عصبة.
إذا كانوا كلهم عصبة. نعم.
نعم.
وأما إذا كان فيها الفروض فإذا كان فيها صاحب فرض واحد فأصل المسألة منه، مثلا إذا كان فيها صاحب فرض مثلا الثمن فأصل المسألة من 8، أو فيها صاحب فرض واحد النصف فأصل المسألة من 2، وإذا كان فيها أصحاب فروض فنأتي بالنسب. إذا كان فيها عدد من أصحاب الفروض نأتي بالنسب ثم نستخرج أصل المسألة منهم، والنسب هي المعروفة الأربع: التوافق والتباين والتماثل والتداخل. يعني نجمع. نعم.
إذن كل فرض نكتبه في شكل كسر.
نعم.
النصف نكتب 1/2.
نعم.
نكتب 1/3. ثلثين نكتب 2/3. الربع نكتب 1/4. ثم نكتب 1/8. ثم بعد ذلك ننظر بين
هذه
المقامات. على مصطلح الرياضيات ننظر بين المقامات. مقامات من العدد السفلي، يعني نكتب 1/2 2 يقال له مقام.
مقام
1/3 الأولى على يقال له البسط، الأعلى يقال له البسط.
نعم هكذا
واضح ولا لا؟
نعم شيخ.
إذا الأسفل على الأسفل يقال المقام، والعدد العلوي قال البسط، ومجموع ذلك كله يسمى الكسر. وكان شيخنا الشيخ المسلم رحمه الله له هنا نكتة تخالف على كل حال ما عليه الرياضيون. يقول هو: كلما كبر المقام عظم الكسر، كلما كبر المقام عظم الكسر. هل هذه قاعدة صحيحة في الرياضيات؟ من يجيبنا ممن ربما عنده معلومة في الرياضيات؟ كلما كبر المقام عظم الكسر، هل هذه قاعدة مطلقة في الرياضيات صحيحة؟ نعم. من؟
السلام عليكم.
السلام
شيخ.
يس نعم.
نعم. السلام عليكم شيخ. إذا كبر المقام يصغر العدد.
إذن كلما كبر المقام، هو يقول الشيخ كلما كبر المقام عظم الكسر. هل هذه
النتيجة؟ النتيجة
لا، أنت
النتيجة قسمة ال.
أجيبني على هذا، هل هذا صحيح أم لا؟ هذه قاعدة مضطردة في الرياضيات ولا غير مضطردة؟ أنا بحق سألت عن هذا الرياضي قال ليس صحيح، على قواعد الرياضيات الآن معمول بها هذا الكلام غير صحيح، أو ربما العكس. والشيخ يقول ما معناه كلما كبر المقام عظم الكسر؟ هذا معنى آخر أدبي ليس رياضي صراحة. كلما كبر المقام بمعنى أن الشخص كلما كان وزنه في الناس، ومقامه نحصل به هنا وزنه معنى مكانته وهيئته، كما يقال زلة العالم تضرب لها الطبول كانوا يقولون. كلما كبر المقام عظم الكسر، كلما كان الشخص مقامه ووزنه في المجتمع كبير، الكسر فيه ليس كالكسر الذي يقع مثل لأحد الناس ممن هو كسائر الناس عادي، إنما هذا الشخص ربما يجرح خفيف فيه له تأثير كبير. قال الله عز وجل: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. بمعنى لأن جناب النبي صلى الله عليه وسلم كغيره. كلما كبر المقام عظم الكسر، قلت هذا من ناحية الأدب، وأما من ناحية الرياضية فلا، ربما لا يصبح. نعم. واضح يا إلياس؟
نعم شيخ واضح، بارك الله
فيك. علي واضح؟ وأكد علي.
نعم شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ دخلت فقط سمعت آخر شيء كلما عظم المقام عظم الكسر. شيخ لا أدري المناسبة لو تعيد.
أنا فقط استطردت فقط عندما ذكرنا كذا، وضحت فقط أن الكسر هو المراد به عند أهل الرياضيات هو مجموع المقام والبسط هكذا، ثم فقط ذكرت فائدة جانبية صراحة ربما لا علاقة لها أصلا بالموضوع. قلت كلنا شيخنا يقول، شيخ محمد سالم أقصد، كان يقول كلما كبر المقام، المقام نحن في الرياضيات يقولونه للعدد الذي هو السفلي، والعدد الذي فوق الخط هو الذي يسمى البسط. كان يقول الشيخ كلما كبر المقام عظم الكسر. قلت أهل الرياضيات ربما هذا ليس مضطرد عندهم وليس صحيح، بل ربما عكسه لو قال أنا عكسه، ولكن الشيخ كان ينحو به إلى الناحية الأدبية، أن كلما كان الشخص مقامه وهيئته ومنزلته في المجتمع كبيرة عظيمة، فكسره بمعنى جرحه أو الكلام فيه ليس الكلام في غيره يكون كبيرا ويعظم، وربما يكون الشيء قليل جدا ولكنه يؤثر في مقامه هذا الذي له في وسط المجتمع. وهذا هو
نعم شيخنا أحسن الله إليك.
نعم نبقى مع موضوعنا كل حال. سحب الوصل. بابا معلش بابا ماذا؟ بابا.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ القاعدة في الرياضيات يقول كلما قل المقام كبر
كبر الكسر.
نعم لأن المقام هو الذي يحكم الشيخ الله.
كلما كبر المقام ماذا؟
كلما قل المقام الشيخ.
قل المقام ماذا يقع؟
يكون الكسر كبير شيخ.
إذن عكس نعم. عكس كلام الشيخ.
نعم شيخ.
عكسه نعم. نعم صاحب الوصل ما كنت تقول؟
إذا قلنا الشيخ إذا ننظر في المقامات ننظر نعم. مثلا إذا كان عندنا مثلا في مقام ثلاث نأخذ واحد من ثلاث نديل اثنين نعم. على واحد على ثلاث
نعم.
يعني المقام هو ثلاث. إذا كان عندنا مثلا مسألة فيها ثمن ندير واحد على ثمانية
نعم.
إذا كان مسألة فيها مثلا نصف ندير واحد على اثنين
نعم.
ثم ننظر في هذه المقامات فما كان متماثلا سميناه تماثل. يعني ستة ستة مثلا مسألة فيها مثلا واحد على ستة واحد على ستة هذه نأخذ ستة. وإذا كان فيها مثلا اثنين مع ستة نسميها تداخل. إذا كان فيها مثلا اثنين وثلاثة نسميها التباين. التباين نضرب العدد في العدد. وأما التوافق إذا كان مثلا فيها ستة وثمانية هذه نسميها توافق. التوافق نضرب العدد في وفق أخيه. ستة في ثمانية مثلا عندنا مقام فيه ثمانية وعندنا مقام فيه ستة نضرب ستة في الأربع يعني وفق الثمانية فتحصل
نضرب ستة في ثمانية
ستة في الأربع
يعني إذا وفق أحد وفق كامل
نعم في وفق الآخر نتحصل بذلك على أصل المسألة
نعم
نعم.
إذن هذا هو الذي يمكن به أن نحصل قلنا كيفية الأصول وفي كل حال التمارين أظن كنت قد بالنسبة للتصحيح على كل حال تذكيرا فقط لبعض ما تقدم من معلوماته. التصحيح قلنا أن ينكسر أو أن تنكسر السهام على فلك لأن عندما نتكلم على الانكسار معناها أن هناك مجموعة مجموعة ليس واحد. إذا عندما مثلا لو كانت هناك زوجات يتصور أن مثلا هلك وترك زوجات ثلاثة ثلاثين أربعة محتمل أن ينكسر على السهام أو ترك إخوة أو ترك أعمام أو ترك أبناء أو ترك بنات أو ترك أخوات ونحو ذلك كل هذه يعني لابد أو يحتمل أن يقع عليها الانكسار. الانكسار بمعنى أنه ليس كل واحد من يأخذ نصيبه نعم ليس مقسوما بينه وبين الآخرين يأخذ عدد صحيح من الأسهم. إذن هذا الانكسار نريد أن نتخلص منه من الناحية النظرية يعني من حيث الأعداد نريد ونحن في الحساب نتكلم هنا في الحساب نريد أن نتخلص من الانكسار. إذن يكون أمامنا الأعداد كلها صحيحة صحيحة من السالمة من الكسر هذا هو الذي نسميه التصحيح. إذن إزالة الكسر بطريقة حسابية هذا هو الذي نسميه ماذا؟ التصحيح. إذن التصحيح هو تحصيل أقل عدد تحصيل أقل عدد تنقسم عليه سهام الفريق دون أي كسر. وقلنا إذا وقع الانكسار على فريق واحد على فريق واحد ونأخذ مثال على كل حال عندنا هلك هالك وترك أما وترك ستة أعمام ستة أعمام
هذه المسألة أسامة يكون أصلها من أم وستة أعمام.
نعم شيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخ.
ترك أم وستة أعمام.
شيخ سيكون أصلا من ثلاثة لأن الأعمام عصوبة والأم لها ثلث.
إذا سوف دائما بشرة عندما نجد العصبة ومعهم أصحاب الفروض لا نلتفت إلى العصبة، لا نلتفت إليه.
الأم لها ثلث.
إذا نأخذ إلى ننظر دائما إلى أصحاب الفروض، فعندنا هنا الأم هي صاحبة الفرض ونصيبها هنا الثلث. لماذا الثلث؟ علل التعليل لكم، علل التعليل العقلي، التعليل اللائق بهذا العلم. نعم الأم لها الثلث. لعدم، نقول أسامة، لعدم وجود من
لها الثلث، لعدم الفاعل والفرع،
لعدم وجود من يحجبها
حجب نقصان،
حجب نقصان الى السدس من
من من الفرع الوارث والجمع والاخوه.
نعم، اذا لعدم وجود من يحجبها عنه الى السدس من الاخوه عددهم ومن كذلك الفرع، الى عدم هؤلاء، اذا فيترث الثلث كاملا. اذا ما دام ترث الثلث، نعم نكتب، انتبهوا جيدا لمن لم يكن من قبل، أنا أعيد، إعادة يحتاجها مثل صادق ومثل كذلك من التحق مؤخرا يمكنه أن ينطلق معنا. إذن قلنا نكتب واحد على ثلاثة، واحد على ثلاثة هذا هو نصيب الأم الثلث. إذن أصل المسألة من ثلاثة، أصل المسألة هكذا نقول، أصل المسألة أقل عدد نخرج منه سهام المسألة هو ثلاثة. إذن ثلاثة، نعم نكتب ثلاثة على أنه أصل مسألة أقل عدد. لا يمكنك أن تجد عددا فيه ثلث تحت ثلاثة، لا يوجد، ثلاثة اثنين واحد فقط، ليس فيه مثل. إذن ثلاثة، نعطي واحد إلى الأم وثلث، يبقى اثنان وعندنا ستة أعمام. إذن اثنان على ستة طبعا تنكسر، تنكسر بمعنى أن عندنا سهمان فقط والمستحقون له ستة أعمام. كيف نفعل ونعطيهم؟ في انكسار واضح، اثنين على ستة. إذن ننظر بين الاثنين والثلاثة، ننظر بالاثنين والثلاثة. بابا ماذا بينهما؟
بينهما تداخل، بينهما تباين.
إذن بينهما تباين، تباين بمعنى أن الاثنين الذي هو يعني عدد السهام الباقية وكذلك عدد الرؤوس، عندنا عدد الرؤوس كم في هذه المسألة؟
ستة
أعمال. إذن عندنا اثنين مع الثلاثة، واضح أن بينهما بين الاثنين والستة
تداخل،
بينهما تداخل. إذن عند التداخل نحن لا نعمل بالتداخل وإنما نعمل إما بالتوافق أو التباين. معليش، كذلك نطرح سؤال آخر هنا، لماذا بين الفريق وسهامه لا ننظر بالتماثل ولا بالتداخل؟ سؤال هنا كذلك نعم نطرحه. العربي لزا، ما هو جوابك؟ ثم نعود إلى كل حد. نعم، قلنا هنا بين الفريق المنكسرة عليه السهام والسهام لا ننظر إلا بنسبتين، هما التوافق والتباين، ونترك التداخل والتماثل. لماذا نتركهما؟ علل.
نعم فيزا. نعم.
نترك التماثل أنه لا انكسار بين
لماذا؟
الشيخ
أظهرت أنه الشبكة عندك ضعيفة. أبو عبد الرحمن صلاح. صلاح
السلام عليكم.
يقع عدد السهام والأرعى
السلام عليكم.
السلام عليكم.
شيخ أما في لما يكون تماثل أو لا يوجد انكسار.
إذا عندما يكون التماثل لا يكون انكسار. طيب عندما يكون تداخل
إذا كان يعني عدد السهام أكثر كذلك لا يوجد انكسار.
نعم سمت. إذا عندما يكون التداخل لا بد إما أن يكون عدد السهام هو الذي يفنى أو هو العدد الأكبر والأصغر منه هو الرؤوس.
نعم
ذلك لا يكون انكسار، لا يتصور انكسار. ثمانية مثلا مع الأربعة ولا الثمانية مع الاثنين لا يتصور انكسار. إذن فكذلك لا يكون هناك انكسار. نعم. وعكسها
عكسها الشيخ قلنا نأخذ وفق عدد الرؤوس، وكما الحصة الماضية قلنا يعني نقسم عدد الرؤوس على عدد السهام.
نعم إذن وأما عكسها بمعنى إذا كان عدد الرؤوس هو الأكبر والسهام أقل هنا صح تداخل، ولكن في هذه الصورة نستغني بالتوافق عن التداخل لأن كل توافق تداخل وليس كل تداخل توافق، فنستغني هنا بالتوافق عن التداخل. إذن ولذلك فبين الرؤوس والسهام إنما نستعمل نسبتين فقط وهما التوافق والتباين. إذن نعود إلى مسألتنا، نظرنا بين السهام المتبقية وهما اثنان والأعمام عددهم ستة، عددهم ستة. إذن بينهما ماذا بابا كان عندك الكلام؟
بين عدد الرؤوس الشيخ ولا الانكسار؟
نعم
بينهما الشيخ تداخل فنقسم ستة على الاثنين.
قلنا التداخل لا نعمل به، قلنا التداخل لا نعمل به، قلنا بينهما ماذا؟
توافق شيخ.
إذن بينهما توافق. نعم توافق
الشيخ تسعة.
إذن عندنا نرد عدد الرؤوس إلى الوفق وهو الثلاثة توافقا بالنصف. إذن الثلاثة، إذن نسمي الثلاثة هذه نسميها اصطلاح جزء السهم، هي التي سوف نضربها في
أصل المسألة
وهو ثلاثة، فنضرب الثلاثة في الثلاثة. إذن يصير عندنا المصح مثل أصل المصح. إذا المسألة أصلها ثلاثة وتصح، هكذا نعبر في التركة، إذا أصلها ثلاثة وتصح من تسعة.
هذا الوسط ثلاثة.
إذا قلنا أصلها ثلاثة وتصح من تسعة. إذا مرة أخرى نعيد التقسيم ونقول كل من كان له نصيبا في الأولى يضربه في جزء السهم. كل من كان له نصيب من المسألة الأولى يعني من التي كانت من 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 ثلاثة نضربه له في جزء السهم الذي هو ثلاثة. إذن الأم كان عندها واحد من ثلاثة نضربه لها في جزء السهم هو ثلاثة، فيصير عندها كم؟ ثلاثة. الأعمام كان عندهم اثنان
التي انكسر عدد نضربه بجزء الثاني 2 في 3 يعطي 6 اذا زال الانكسار وهذا هو المراد هذا هو المراد بالتصحيح اذا قلنا لقد مثلنا به لبيان الكيفية التي نسير عليها في التمارين التي سوف نذكرها اليوم بلال هذه مسألتك استعد لها بورقة وقلم هلك هاتف وترك بلال جمعنا
نعم شيخ ماز
نعم هلك هاتف وترك بنتا وأما هلك هالك وترك بنتا وأما وستة أعمام
نعم البنت تأخذ النصف
نعم
لعدم المشاركة والمعصب
النصف إذن واحد إلى اثنين تكتب واحد إلى اثنين هكذا
واحد إلى اثنين نعم والأم تأخذ السدس لوجود الفرع الوارث
إذن وجود الفرع الوارث حاجة من الثلث إلى السدس نعم
نعم وستة أعمام يأخذون بالتعصيب
ثلاثة قلت ما قلت ستة ثلاثة
ثلاثة نعم
لا عفوا عفوا ستة ستة نعم صح ستة
ستة
نعم
يأخذون بالتعصيب
نعم
نعم عندنا مقامات ستة مع اثنين تداخل سنأخذ الستة
نعم
نعم تكون أصل المسألة من ستة نصف الستة للبنت يكون ثلاثة والأم تأخذ السدس سدس ستة واحد تكون أربعة يعني يبقى اثنان فتنكسر على تنكسر على الست ستة أعمام
نعم
نعم
ما العمل واصل
عندنا بين الستة ستة أعمام والاثنين يكون توافق
نعم
نعم
رد عدد الرؤوس إلى الوفق
نعم هو هو النصف هذا الشيخ
قلنا الأم عندك ستة أعمام
نعم
وعدد السهام المتبقية هو
نعم
اثنان
نعم
تنظر أنت بين الاثنين
والستة
نعم
يا تداخل لكن نأخذ بالتوافق
نعم إذا نأخذ بالتوافق
نعم فنضرب بال بال هنا جزء السهم هكذا نضربه في الوفق
لا أصلاً هو الثلاثة وتضربه في
جزء السهم فتكون ستة في ثلاثة
إذا تضرب الثلاثة التي وفق عدد الرؤوس تضربه في أصل المسألة وهو ستة فيكون الناتج
18
إذا الناتج 18 إذا نقول عن 18 أن هذا ماذا؟
مصح المسألة
مصحها وأصلها
وأصلها ستة
إذا أصلها ستة ولكنها تصح من بمعنى أصلها معناها أقل عدد تنقسم عليه ولكنه لما كان فيها انكسار فإن إزالة الانكسار تكون بأقل عدد تصح من المسألة دون كسر هو 18 هكذا نقول وهكذا نعبر نقول كان له نصيب من المسألة الأولى يأخذ مضروبة في جزء السهم جزء السهم عندنا كان هو ماذا؟
هو ستة
جزء السهم
جزء السهم
هو ثلاثة
ثلاثة نعم
أصل المسألة ستة وجزء السهم هو الذي ضربناه فيها هو الثلاثة إذن كل من كان له من المسألة الأولى نصيب يضرب في الثلاثة ثلاثة هو جزء السهم إذن البنت كان عندها كم؟
كان عندها اثنان كان عندها قلنا كم نصف الستة ثلاثة كان عندها
ثلاثة تضرب في ثلاثة إذا البنت تأخذ من تسعة تسعة تأخذ من الثمانية عشر تسعة أو نصف الثمانية عشر البنت تأخذ تسعة والأم كان عندها
من عندها واحد
يضرب لها في ثلاثة فيصير عندها ماذا؟
يصير لها ثلاثة
وهو كذلك سدس الثمانية عشر إذا كم يبقى؟
يبقى ستة
إذن ستة زال كسر
يزول بها الكسر
يعني زال كسر نعم إذن فهذا هو يسمى مصحح المسألة نعم رضا دحو العفو العفو رابح أبو جمعة رابح
نعم شيخ
حاضر
نعم شيخ مالك
تفضل مسألتك هذه هلك هالك وترك زوجا أو تركت زوجا وخمس شقيقات تركت زوجا وخمس شقيقات فقط
شيخ الزوج يأخذ يأخذ نصف لعدم وجود الفرع الوارد
إن الزوج يأخذ النصف
نعم وخمسة شقيقات يأخذنا الثلثين
يأخذنا الثلثين إذن عندك اثنين على ثلاثة وواحد
على اثنين
على اثنين
فبين الاثنين والثلاثة تباين ونضرب اثنين في ثلاثة تعطينا ستة فأصل المسألة من ستة
إذن أصل المسألة من ستة إذن نقول عن ستة هو أصل المسألة أصل المسألة بمعنى أقل عدد تخرج منه فروض كل واحد هذا هو معنى أصل المسألة إذن أصل المسألة ستة نعم تفضل واصل
نعم فنصيب الزوج يكون ثلاثة على اثنين إن ثلاثة وستة في اثنين على ثلاثة تعطينا أربعة فتنقصر
إذن أعطيت من الستة للزوج ثلاثة
ولخمس شقيقات أربعة
والشقيقات خمسة أعطيتهن ثلاثة
أربعة شيخ
لماذا أربعة؟ أنت عندك الزوج أعطيته النصف نصف ستة كم؟
نصف ستة ثلاثة
إذا بقي لك ثلاثة فقط.
نعم ثلاثة نعم.
إذا أعطيت للشقيقات ثلاثة وثلاثة ليس هذا هو نصيبهن.
نعم. فينكسر نعم.
يعني اثنين لا قبل الانكسار. قبل أن تتكلم عن الانكسار أولا الشقيقات يرثن الثلثين. الثلثين ستة كم؟
الثلثين ستة اثنان.
اثنان. ثلث واحد كم ثلث ستة كم ثلث واحد فقط ثلث ستة كم
ثلث ستة
على ثلاثة
نعم.
يعني كم اثنان إذن ثلثيها كم
واحد
أهديك ثلثيها ثلثة أنت قلت ثلث واحد ثلث اثنان إذن ثلث ثلث
ستة
لا ثلثة أربعة
أربعة
لأننا أنت قلت ثلث ستة هو ثمان إذن ثلث زائد ثلث سوف تكون أربعة
نعم
ثلث وثلث ثلث أربعة إذن رأينا هناك عندنا مسألة أخرى جديدة وهي أن مع أنها مسألة عائلة بمعنى الستة تعول إلى سبعة. بمعنى سبعة من أجل إعطاء نصيب الشقيقات لا بد أن تعول. إذن المسألة إذن عالج، إذن فهي قلنا تعول من ستة إلى سبعة، عالت بثلثها يعني عالت بواحد. إذن بعدما عالت طيب إذن نأخذ الأربعة التي هي نصيب الأخوات الشقيقات وعددهن خمسة. إذن أربعة على خمسة واضح أنها ماذا؟ إذن تنكسر. إذن أربعة على خمسة تنكسر. إذن ننظر بين الأربعة والخمسة، والخمسة بالنسبتين وهما
التباين والتوافق.
التباين والتوافق، هل بين الأربعة والخمسة توافق؟ طبعا لا يوجد. إذن بينهما ماذا؟
تباين.
إذن في حال التباين نأخذ عدد رؤوس الفريق المنكسرة على الاتهام وهو
خمسة.
خمسة وخمسة إذن نضربها في المسألة مع عولها، المسألة مع عولها. إذن سوف نضرب الخمسة في
سبعة.
سبعة كم؟
خمسة وثلاثة.
إذن سوف تكون خمسة وثلاثين. إذن نقول على خمسة وثلاثين هذا ماذا نقول عنه؟ ماذا؟
مصح.
إذن مصح المسألة، مصحها.
لا.
وأصلها
خمسة.
أصلها ستة. إذن أصلها ستة وتعود إلى سبعة ومصحها خمسة وثلاثين. إذن هذا خمسة وثلاثون هو حاصل ضرب الخمسة في الستة التي هو الأصل. إذن جزء السهم عندنا هنا هو ماذا؟ جزء السهم هو
أربعة في خمسة.
لا هو خمسة، هو خمسة. جزء السهم دائما نقوله لذلك العدد في حال التباين أو في حال التوافق، ذلك العدد الذي ضربناه في أصل المسألة هو الذي نسميه جزء السهم. ثم بعد ذلك نصوغ كلامنا بعبارة أخرى جامعة، نقول كل من كان له، كل من كان له سهم من المسألة الأولى يضرب في جزء السهم هكذا. ولا بد إذن أن يتطابق العدد، لا بد عندما نجمع نجد 35. إذن نبدأ بالزوج الذي كنا أعطيناه سابقا نصف ستة، أعطيناه ثلاثة. نضرب الثلاثة في الخمسة كم؟
خمسة عشر.
نعم. الأعمام كنا أعطيناهم أربعة.
نعم.
أعطيناهم أربعة. نضرب الأربعة في الخمسة كم؟
عشرون.
عشرون. عشرون زائد خمسة عشر كم تساوي؟
خمسة وثلاثة.
إذن هذا هو الذي نعرف أننا يعني كلامنا صحيح، حسابنا صحيح. نعم. سيد أحمد متساهل.
نعم شيخ، السلام عليكم الله وبركاته.
السلام. سيد أحمد عندك زوجة، زوجة وخمسة بنين، زوجة وخمسة بنين، أو نقول زوجة وخمسة وثلاثون ابنا. عندك زوجة هلك هالك وترك زوجة وخمسة وثلاثون ابنا. تفضل.
نعم. الزوجة
تأخذ السم لوجود الفرع الوارث.
أحسنت، الزوجة ترث الثمن لوجود الفرع الوارث. نعم،
والأبناء عصبة.
إذا الأبناء عصبة. نعم،
أصل المسألة من ثمانية.
إذا نقول ونعبر تعبير دقيق، نقول أصل المسألة من صاحب الفرع، من نصيب صاحب، وهو ثمانية، هو مقام واحد على ثمانية. إذا تفضل واصل كذلك. واصل. نعم،
الزوجة تأخذ سهم واحد.
إذا تأخذ واحد من ثمانية، نعم، تبقى
سبعة، سبعة أسهم.
إذا نقول تبقى سبعة، وعدد
عدد الأب، نعم، عدد الأبناء خمسة وثلاثون.
نعم، خمسة وثلاثون. نعم،
ننظر يعني ما بين السبعة والخمسة وثلاثون، يعني بينهما تباين، بينهما توافق، لأنهم يتوافقان في الخمسة.
أنت إذن يتوافقان بالخمس.
نعم، بالخمس.
نعم،
يعني
خمس، خمس سبعة هي بينها وبين خمسة وثلاثين توافق بالخمس. نعم،
نعم، يعني تصير خمسة وثلاثون يعني سبعة، يعني نضرب أصل المسألة، أصل المسألة في سبعة.
السلام عليكم.
نعم،
التوافق في السبع يا شيخ.
السبع. نعم، في السبع.
نعم، السبع لكي نقسم 35 على 7 لكي تعطينا 5، و7 نقسمها على 7 فتصير 1. يعني
سبع. عندما توافقا في السبع بمعنى أنك أرادت عدد 35 سبعه وهو 5 عدد الرؤوس.
نعم،
إلى وفقه الذي هو السبع، سبع الخمسة والثلاثين هو 5.
نعم،
إذن صار عندك جزء السهم هو
السبعة.
هو
السبعة.
لماذا السبعة؟
لأن خمسة خمسة.
إذن خمسة، لأن سبعة خمسة وثلاثين إذا قسمتها
عندما نقسمها على سبعة تصير خمسة.
أعطيك خمسة. أحسنت، إذن فيصير جزء السهم عندك إذن
هو خمسة.
نعم، إذن هو خمسة. إذن هذا جزء السهم ماذا تفعل به؟
أضربه في عدد في عدد الرؤوس. في أصل المسألة.
تضربه في أصل المسألة. إذن تضربه خمسة في أصل المسألة وهو
ثمانية.
ثمانية. إذن خمسة في الثمانية كم؟
17. 40.
إذن تعطيك 40. إذن نقول 40 هذا ماذا؟
مصح المسألة.
إذن نقول هذا مصح المسألة. في المسألة إذن أصلها ثمانية، أصلها ثمانية وتصح من 40. هكذا نعبر. ثم إذا بعد ذلك نقول كل من كان له نصيب المسألة الأولى، كل من كان له نصيب من المسألة الأولى فيضرب له في جزء السهم، جزء السهم الذي هو خمسة.
نعم.
أي إثبات؟ يمكن اختبر معلوماتك بعد ذلك.
نعم. فالزوجة تأخذ 5 أسهم.
الزوجة كان عندها واحد يضرب لها في خمسة، إذن عندها خمسة. نعم،
أصير خمسة أسهم، والأبناء يعني خمسة وثلاثون، يعني كل واحد يأخذ سهم واحد.
إذن فيبقى من الأربعين خمسة وثلاثون، إذن خمسة وثلاثون على خمسة وثلاثين زي القصة.
نعم، زي.
نعم، ما في كلام. حيدر، حيدر، حيدر،
السلام عليكم.
السلام عليكم. نعم شيخ. خذ هذه المسألة اكتب عندك.
نعم.
هلك هالك أو هلكت هالكة وتركت زوجا.
نعم.
هلكت هالكة وتركت زوجا.
زوج
وأما وأما وواحد عفوا هلكت هالكة وتركت زوج وأما وثلاثة بنين. هلكت هالكة وتركت زوجا وأما وثلاثة بنين.
الزوج يأخذ الربع لوجود الفرع الوارث.
سمت إذا الزوج لوجود الفرع الوارث فإنه يحجب عن نصفه إلى الربع للربع أهم واحد إلى أربعة حبذا تكتبها كذا واحد إلى أربعة. نعم. ثم عندك كذلك الأم نعم
كذلك الأم تأخذ السدس.
السدس لأجل ماذا؟
وجود الفرع الوارث.
ها؟
وجود الفرع الوارث الذكر
اللي لأجله فرع الوارث. نعم. إذا انتقل من الثلث
إلى الفرع الوارث.
نعم. واصل أصل المسألة عندك أربعة وثلاثة. أصل المسألة ماذا بين المقامين من النسبة؟
عندنا أربعة شيخ بينهما تداخل
بين الأربعة والثلاثة. عندك ربع الزوج
بينهما تداخل
بينهما
تداخل.
كيف تداخل بينهما
الشيخ بينهما
أي تداخل؟ الأربعة والثلاثة بينهما تداخل.
أربعة والستة ليس ثلاثة.
لماذا؟ طيب صح أربعة والستة. نعم الأربعة والستة ولكن حتى الأربعة والستة ليس بينهما تداخل. بينهما حيث
شفرك الله فيك
الاتصال بك كأنك شبكة عندك ضعيف جدا. محمد قداري الشبكة عندك ضعيفة جدا. محمد قداري
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام. تفضل أكمل المسألة. مسألة يعني أكمل مسألة نفسها فقط.
شيخ أنا الزوج وأم وثلاث أبناء. الشيخ الزوج يأخذ الربع.
نعم
شيخ. السلام عليكم.
نعم
شيخ عندنا زوج وأم وثلاث أبناء. الشيخ الزوج يأخذ الربع لوجود فرع الوارث.
بس
الشيخ والأم تأخذ سدس، وثلاث أبناء الشيخ عصابة.
نعم.
شيخ أصل المسألة شيخ بين ستة والأربعة، شيخ بينهما يعني شيخ توافق.
نعم إذا ما توافق.
ماشي. شيخ توافق نأخذ يعني الوفق، شيخ يعني نأخذ اثنان يعني أربعة. شيخ يعني أصل المسألة هنا 12.
كيف عرفت ذلك؟ من أين أتيت به؟
يعني شيخ أربعة يعني الوفق وفق يعني بين أربعة وستة وفق ما اثنان.
ماذا ضرب بالأربعة والستة؟ نعم متوافقان.
ماشي وفقهما اثنان. الشيخ أن أربعة يقبل القسمة على اثنان وستة على اثنان.
إذا ماذا تفعل في هذه الحالة؟ تقول أحد وما في كامل الآخر. نعم
ماشي. الشيخ واصل
ماذا تضرب؟ ماذا ضربت؟
ستة في اثنان
أو أربعة في ثلاثة. نعم واصل. إذن أصل المسألة عندنا
12.
12 قسم
12 على 4 تعطينا 3 يعني نصيب سهم الزوج هنا 3.
إذن الزوج له ربع 12 وهو 3. نعم والأم
وربع وسدس 12 2
اثنان.
نعم.
إذن الثلاثة والاثنان خمسة. ماذا كم بقي من 12؟
17.
إذن بقي سبعة. سبعة على ثلاثة أبناء.
شيخ سبعة وثلاثة حصل لنا انكسار.
إذن سبعة أسهم على ثلاثة أبناء في انكسار. نعم. إذن انكسار.
وبين السبعة والثلاثة شيخ ننظر يعني بين السبعة والثلاثة شيخ بينهما تباين.
في حالة التباين ماذا نفعل؟
شيخ نضرب في عدد يعني عدد الرؤوس ثلاثة.
ماذا نضرب؟
شيخ يعني في عدد عدد الرؤوس في أصل مسألة
نضربه في أصل مسألة. إذا عندنا ثلاث أبناء ثلاثة نضربها في
عدد الرؤوس في أصل مسألة.
إذا نضرب ثلاثة في
الشيخ ثلاثة في 12 في أصل مسألة.
ثلاثة في 12 إذا ثلاثة 12 كم من
الشيخ 12 في ثلاثة الشيخ 36.
36 ما هو الجزء السهم عندنا؟
شيخ استوى 30 الربع استوى 30.
ما هو جزء السهم عندنا هنا؟
جزء ثلاثة شيء.
إذن ثلاثة هو جزء السهم. إذن ثلاثة هو جزء السهم. بمعنى نقول من كان له سهم من الأولى ضرب في الثلاثة التي هو جزء السهم. إذن الزوج الزوج كان عنده كم من الأولى؟
الشيخ عنده ثلاثة.
عنده ثلاثة. إذن الثلاثة نضربها لو في الثلاثة يصير عنده كم؟
9.
إذن يصير عنده 9. نعم. الزوج لا بد أنها هي ربع 36.
وكذلك الأم يعني إن كان عندها اثنان.
اثنان إذا نضربه لها في
نضرب ثلاثة. نضرب ثلاثة في اثنان. أعطينا ستة.
إذن ستة والتسعة كم؟
ستة والتسعة 15.
إذن ستة والتسعة 15. إذن كم بقي للأبناء؟
21.
إذن بقي الأبناء 21. 21 مقسم على ثلاث أبناء أم لا؟
نعم شيخ. أعطينا سبعة.
إذن يأخذ كل من سبعة. إذن فزال
ونقول فنقول أن مصح المسألة هو 36
وأصلها
12
إذن أصلها 12 إذن أصلها 12 عليه مباشرة نقفز إلى ما إذا كان الكسر على فريقين. كل هذه الأمثلة التي كنا نضربها الآن إنما هي إذا كان الكسر على فريق واحد. إذا كان الكسر على فريق واحد ننتبه قد يكون الكسر على فريقين اثنين. نعم. فالمسألة ممكن تحتاج كذلك إلى أيضا عمليات أو شيء ما من التعديل عن فيما كنا نقوله الآن. هو الذي عبر عنه في الرحبية قال وإن ترى الكسرة على أجناسي فإنها في الحكم عند الناس تحصر في أربعة أقسام يعرفها الماهر في الأحكام مماثل من بعده مناسب وبعده موافق مصاحب والرابع المبين المخالف ينبيك عن تفصيلهن العارف وخذ من المماثلين واحدة كما كنا نقول سابقا. إذن معليش فقط هذا كلام نظري على إذا كان الكسر على فريقين أو ربما حتى على ثلاث فرق وأما على أربعة قلنا في خلاف ولا يمكن أن يكون الكسر على أكثر من أربعة. هذا أظن كلام ذكرناه سابقا لا يمكن أن يقع الكسر على خمسة مثلا فرق لا أربعة احتمال وقال له بعضهم قال لا يمكن ولكن على فريقين عادي على ثلاث فرق يمكن وعلى فريق كما كنا نمثل. إذن قد يقع الكسر على فريقين اثنين جيدا على فريقين نحتفظ بكل الكلام السابق كما هو لا نغير فيه إلا تغيير تخصيص سيكون في الأخير فقط. إذا كان الكسر على فريقين ماذا نفعل؟ أولا عندما نؤصل للمسألة وربما المسألة تكون عائلة يصل العول ما يصل مهم العول على قوانين السابقة كذلك أن الستة تعول إلى سبعة إلى ثمانية إلى تسعة إلى عشرة وأن 12 تعود بالإفراد إلى 13 إلى 15 إلى 17 وأن 24 تعود مرة 1 إلى 27 فقط هذا هو العود هذه هي قوانينه. إذن المسألة سواء كانت عائلة أو عادلة أو ناقصة كما تقدم أو ناقصة في حق لا نحتاج نتكلم عليها إذا كانت عادلة أو عائلة بعدما وصلنا إلى أصلها ووجدنا فيها انكسارا نفعل بمثل ما فعلنا سابقا الفريق الذي تنكسر عليه السهام ننظر بين سهامه المنكسرة عليه وبين رؤوس الفريق عدد من انكسر عليه ننظر بالنسبتين قلنا دائما التباين أو التوافق. إذا كان متباينين تباين معناها عدد السهام المنكسرة ورؤوس الفريق بينهما تباين عند التباين نأخذ عدد رؤوس الفريق ونضربه في أصل المسألة أو مع عولها نضربه في أصل المسألة كما مثلنا الآن كنا نمثلها. وإذا كان متوافقا فنرد الوفق في عدد الرؤوس ثم هذا الوفق نضربه مرة أخرى في أصل المسألة أو مع عوله. هذا الذي ضربناه في أصل المسألة نسميه جزء السهم. جزء السهم ما معنى جزء السهم؟ بمعنى كل من كان له نصيب في المسألة الأولى يضرب في هذا الجزء يخرج له نصيبه من المصح. هذا العمل بعدما نقوم به نتوقف به ولا نضرب. الآن ننتقل إلى ما إذا كان الانكسار على فريقين. مثلا وجدنا في مسألة ما بين عدد الرؤوس وبين سهام المنكسرة تبل. قلنا عند التبل ماذا نأخذ؟ نأخذ عدد الرؤوس. إذن هنا عدد الرؤوس نتوقف. كنا سابقا عندما كان الانتفاع على فريق واحد كنا نضربه مباشرة ونتوقف نثبته نعينه نحتفظ به على عدد الرؤوس نحتفظ به. ثم نذهب إلى الفريق الثاني الذي انكسرت عليه السهام وننظر كذلك بين سهامه المنكسرة وبين عدد رؤوسه. قد نجدها متباينة وقد نجدها متوافقة. إذا وجدناها متباينة نحتفظ كذلك بعدد رؤوس. إذا وجدناها متوافقة نحتفظ ونرد وفق عدد رؤوس إلى وفقه. عدد رؤوس نرد إلى وفقه ونحتفظ بهذا الذي بهذا العدد الوفق أو عدد رؤوس بكامله نحتفظ به. الدين الآن واضح؟
نعم شيخ.
عبد القادر مادن. عبد القادر مادن. رضوان. رضوان.
نعم شيخ. نعم.
واضح لا.
نعم واضح شيخ.
طيب إذا بعد ما احتفظنا بهذين.
السلام عليكم. غير واضح.
معليش بعيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام. معليش. الآن لا جديد وإنما هو فقط إعادة للكلام السابق. قلت نحن إذا وجدنا الانكسار على فريقين على فريقين نحتفظ بنفس ما كنا نفعله سابقا إلا أن نتوقف عند نقطة معينة وهي عندما نجد الانكسار انكسار السهام على فريق ننظر بينهما بين الفريق على رؤوس الفريق المنكسرة كعلي السهام وبين هذه السهام المنكسرة عدد السهام وعدد رؤوس الفريق ننظر بينهما بالنسبتين التباين أو التوافق. إذا وجدناهما متباينين نأخذ عدد الرؤوس ونحتفظ به. نحتفظ به ما نحتفظ معنا يعني نجعله مثلا بين شيء هذا في يعني كأننا هذا العدد ننتظر به وسوف نستعمله استعمال آخر معنا نثبته جانبا. نظرنا بين عدد رؤوس الفريق المنكسر على السهام وبين السهام وجدنا مثلا بين متباين نقول عدد رؤوس كم؟ خمسة مثلا نجعل خمسة جانبا ونحتفظ. ثم نذهب إلى الفريق الثاني الذي انكسرت عليه السهام وننظر بين عدد الرؤوس المنكسرة عليها السهام وبين السهام نجد مثلا بينهما توافق مثلا ستة سهام منكسرة على أربعة من الإخوة نجد بينهما توافق. وجدنا بينهما توافق أربعة انكسرت عليهم ستة أسهم قلنا أنهم متوافقين مثلا بالنصف إذن نحتفظ بالإثنين. الإثنين هذا هو وفق عدد الرؤوس وعندنا من قبل كانت خمسة لأجل التباين. إذن عندنا المثبت المحتفظ به هو خمسة واثنان. ننظر الآن بين الخمسة والاثنان بالنسبة الأربعة الأربعة التماثل والتباين والتوافق والتلاف بين الخمسة والاثنين نقول واضح أن بينهما تباين. نضرب الخمسة بالاثنين تكون عشرة. عشرة هذه هو جزء السهم نضربه في أصل المسألة أثر كان أصل مسألة هو ستة. إذا نضرب العشرة في ستة يطلع عندنا ستون. إذا ستون هذه هي ماذا؟ هي يصح المسألة. نعود مرة أخرى ونقول كل من كان له سهم من الأولى يضربه في جزء السهم يضربه في العشرة يخرج له نصيبه.
وعندما نجمع الأنصبة كلها لا بد أن نجمعها ستة كذلك، ويكون بذلك زال الانفصال في الفريقين، وسوف نمثل إن شاء الله. على كل حال تنبيه فقط على أن الانكسار على فريقين لا يكون في أصل اثنين، أي مسألة فيها أصلها يعني اثنين لا يمكن أن يقع فيها انكسار. نعم، سوف نمثل مثلا بهذه المسألة، عندنا هلك هالك وترك ثلاثة إخوة لأم وثلاثة أعمام، ترك ثلاثة إخوة علي واسماعيل.
السلام
عليكم. وعليكم السلام. وترك ثلاثة إخوة لأم وثلاثة أعمام، إذن أنت حاول هذه المسألة بناء على ما فهمته من الكلام النظري أن تطبقه فيها، ونحن إن شاء الله معك يعني على أنك كأنك فقط تسلك الخطوات التي ذكرتها الآن نظريا. نعم، إذن هلك هلك وترك ثلاثة إخوة لأم وثلاثة أعمام، ابدأ المسألة كما تعودت.
أولا الإخوة لأم يرثون الثلث،
إذن الإخوة الأم لما كانوا عددا فنصيبهم ماذا؟
الثلث.
الثلث تكتب واحد من واحد على
ثلاثة.
واحد على
ثلاثة.
على ثلاثة. نعم،
الأعمام يرثون بالتعصيب.
الأعمام يرثون بالتعصيب. نعم، إذن عندك أصل المسألة
ثلاثة.
إذن أصل المسألة في ثلاثة. نعم، واضح، لأن المسألة إذا كانت أصحاب عصبة وأصحاب فروض فيكون أصلها دائما هو من مقامات أصحاب الفروض. إذن عندنا أصحاب الفروض هم الإخوة لأم، ويعني مسألتهم تكون إذن من ثلاثة. إذن أصل المسألة ثلاثة. نعم، أصل المسألة ثلاثة.
ثلث ثلاثة هو واحد الإخوة
الأم. أعطيته الإخوة الأم. واحد على ثلاثة. واحد على ثلاثة
وواحد.
إذن ماذا بينهما؟
قلنا واحد الأعمام. نعم، عند بقية الأعمام اثنان.
لا ماذا أنت واحد على ثلاثة منكسر أم لا؟
منكسر. نعم،
منكسر. واحد سم واحد على ثلاثة أفراد طبعا منكسر. إذن ماذا بين الواحد والثلاثة؟ تنظر إما التباين وإما التوافق.
نعم،
ماذا بينهما؟
تباين.
إذن الواحد مع كل الأعداد متباين. الواحد مع كل الأعداد متباين، هذا اللي تنتبه له. لا نبحث عن نسبة أخرى بس الواحد، لأن الواحد أصلي فلو جزء. إذن الواحد مع الثلاثة متباينين، عند التباين ماذا نفعل؟
أضرب عدد الرؤوس.
كنا نأخذ عدد رؤوس الفريق فنضربه في أصل المسألة، هكذا كنا نفعل. هنا لا نتعجل الضرب، وإنما ماذا نفعل؟
نضرب في الأعمام كذلك،
نحتفظ بماذا هنا؟
بالثلاثة.
نحتفظ بالثلاثة، عدد رؤوس الفريق الذي انكسرت عليه السهام وهم ثلاثة. إذن نحتفظ بالثلاثة، ثلاثة هذه نحتفظ بها. نعم، ثم ننتقل كذلك إلى الأعمام الذين بقي لهم من الثلاثة كم؟
اثنان
وهم ثلاثة. إذن اثنان وثلاثة
وقع انكسار.
إذن واضح أنه وقع انكسار. نعم، بين اثنان على ثلاثة منكسرة. إذن بين اثنان ثلاثة ماذا من النسبتين؟ تباين أو التوافق؟
تباين أيضا.
إذن تباين. إذن نأخذ الثلاثة اللي هو عدد رؤوس الأعمال، نحتفظ به كذلك. ثم
وجدنا بين الثلاثة والثلاثة تماثل.
إذن وجدنا بين الثلاثة المحتفظ بها سابقا وبين الثلاثة المحتفظ بها هنا كذلك ماذا وجدنا؟
تماثل.
ثلاثة. إذن وجدنا بينهما تماثل. إذن عند التماثل ماذا نفعل؟
نأخذ ثلاثة ونضربها في أصل المسألة الذي هو ثلاثة وتصير تسعة.
أحسنت. إذن أخذنا عندما تماثل المحتفظ بهما ثلاثة والثلاثة أخذنا أحدهما وضربناه في أصل المسألة وهو ثلاثة فصار مصح. فصار إذن مصح المسألة هو
تسعة.
إذن نقول عندنا جزء السهم ما هو؟
وثلاثة.
ثلاثة. إذن كل من كان نصيب من المسألة الأولى يأخذه مضروبا في جزء السهم انتهى. إذن الإخوة لأم كان عندهم كم؟
عندهم واحد.
واحد نضربه في؟
في ثلاثة تصير ثلاثة.
إذن فثلاثة على ثلاثة زال انكسار أم لا؟
نعم زال.
زال انكسار. الأعمام كان عندهم كم من الأولى؟
كان عندهم اثنان.
اثنان نضربه لهم في؟
في ثلاثة تصير ستة.
ستة. إذن ستة على ثلاثة زال انكسار كذلك والستة زائد ثلاثة هي تسعة. إذن قريب من هذا بكل بساطة نعم ما إذا كان الانكسار على فريقين على فريقين. ها نحن أجبنا عن هذه المسألة وننتقل كذلك إلى مسألة أخرى.
الشيخ
نعم
اسم الشيخ هذه الصورة في حال إذا كان هناك توافق بين النسب إذا كان تماثل بين النسب هذا المثال شيخ.
تماثل بين المحتفظ به
بين النسب
المحتفظ به محتفظ به بمعنى احنا احتفظنا من
مسألة هنا نظرنا إلى الرؤوس يعني وقع تماثل بين الرؤوس
ليس تماثل بين الرؤوس.
نعم شيخ
تماثل بين المحتفظ به قلت لك المحتفظ به بمعنى الفريق الأول عندما وقع فيه انكسار بين السهام الذي هو واحد وعدد الرؤوس الذي هو ثلاثة احتفظنا بعدد الرؤوس لأنهما تباينا وكذلك ذهبنا إلى, 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 إلى الفريق الثاني الذي انكسر كذلك على السهام وعنده اثنين على ثلاثة وجدنا بينهما تباين كذلك احتفظنا بعدد رؤوسه ولما رجعنا إلى المحتفظ به وجدنا عندنا ثلاثة وثلاثة فبينهما تماثل ونحن بين المحتفظ به لا ننظر فقط كما سبق بنسبتين نزل بنسبة أربعة التماثل والتباين والتوافق والتداخل. إذن وجدنا بينهما تماثلا عند التماثل نأخذ أحدهما فنضربه في أصل المسألة خارج لنا تسعة. أين المشكلة الزين؟
جزاك الله خير. فهمت جزاك الله
وياك مصطفى بالولادي.
شيخنا أحسن الله إليك الشيخ نستطيع أن نقول ننظر بين ما بين جزئي السهم للفريقين من النسب الأربع.
لا لا تقول جزئي السهم جزئي السهم على كل عندما كان مؤهل لضربه في أصل المسألة أما الآن محتفظ به فقط لا يقال له جزء السهم. جزء السهم هو ذلك الذي ضرب في أصل المسألة يقال له جزء السهم لأن ربما نعم في حال التماثل ظهر لك بأن جزء السهم لما تماثل لكنه قد يأتي حال التباين قد يأتي حال التداخل.
جزاك الله خير شيخ.
وذلك الذي يضرب في أصل المسألة هو الذي نسميه جزء السهم لأنه سوف نخلص إلى قاعدة نقول كل من كان له سهم من الأولى يضرب في جزء السهم.
الله فيك شيخ الله يبارك
فيك. نعم من أظن عينت واحد أم لا؟
نعم شيخ طافا. نعم شيخ
من عينته؟
مصطفى
نعم مصطفى. مصطفى عندك هلك هالك وترك زوجة زوجة عفوا ترك زوجتين ترك زوجتين وثمانية أعمام ترك زوجتين وثمانية أعمام فقط. تفضل.
نعم زوجتين لهما الربع لعدم الفرع الوارث.
زوجتين لهما نعم الربع لعدم وجود فرع. أحسنت. نعم.
وأما الأعمام فيرثون عصبة.
يرثون بالتأصيل. نعم. إذا أصل مسألتي
أصل مسألتي من فرضها.
إذا من فرضها نعم هو
وهو أربعة.
أربعة.
يحصل للزوجتين سهم واحد.
واحد.
تبقى ثلاث سهام للأعمى. وما عندنا انكسار في رؤوس يعني الزوجة وعندنا سهم واحد وزوجتين يحصل الانكسار هنا.
نعم.
وبينهما تباين نحتفظ نحتفظ بعدد الرؤوس الذي هو اثنان.
إذا نحتفظ بعدد الرؤوس عند التباين وهو اثنان. نعم. ثم نذهب
إلى نذهب إلى الفريق الثاني. كذلك هناك انكسار عندنا ثمان أعمام يعني ثمان رؤوس والسهام عندنا ثلاثة والسهام عندنا ثلاثة كذلك هنا انكسار فبين الثمانية والثلاثة هناك تباين.
تباين. نعم.
نحتفظ كذلك بعدد الرؤوس الذي هو ثمانية.
نعم.
ننظر إلى المحتفظ به عندنا في الأولى عدد الرؤوس الذي المحتفظ به هو اثنان والمحتفظ به الثاني. نعم.
ننظر
بالنسبة الأربعة. نعم ننظر بالنسبة الأربعة إلى المحتفظ به في الأول والثاني.
نعم.
الذي هو اثنان وثمانية.
نعم.
بينهما توافق بالنفس
وجيد تداخل. هناك تداخل على كل حال.
تداخل. نعم.
لأن الاثنين تفني الأربعة. اثنين تفني الأربعة. اثنين زي اثنين أربعة. أربعة زي أربعة اثنان تاما. هذا تداخل. نعم. واصل. إذن
نعم إذن نأخذ أكبر عدد وهو ثمانية.
أو ثمانية. إذن التداخل نحن نأخذ بالأكبر أو الثمانية. نعم. ثم
نضربه في أصل المسألة الذي هو أربعة.
هو أربعة. نعم.
يعطينا اثنان وثلاثون.
إذن يساوي ثمانية ضرب أربعة اثنين وثلاثون. إذن ماذا نسمي الثمانية؟
نسميها جزء السهم.
إذن تسمى جزء السهم. جزء السهم. نعم. إذن اثنان وثلاثون هذا ماذا نسميه؟
نسميه المصح.
مصح المسألة. إذن مصح من معنى العدد أقل عدد تصح منه هذه المسألتين التي فيهما انكسار. نقول كل من كان له نصيب من الأولى أخذه مضروبا في جزء السهم. الزوجتان كان لهما في المسألة الأولى واحد من أربعة هكذا.
نعم نعم.
يضرب لهما في
يضرب لهما في جزء السهم. هما عندهم سهم نضربه في جزء السهم الذي هو ثمانية يتحصل ثمان سهم.
إذن ثمانية على زوجتين زال كثر.
زال.
نعم. ثم الأعمام الثمانية كان عندهم في الأولى ثلاث. أعمام ثمانية كان لهم في المسألة الأولى ثلاثة.
نعم. جزء السهم.
ضربناه لهم في الثمانية. نعم. كم؟
يحصل 24.
24 على 8 كذلك زال الكسر.
نعم زال الكسر.
إذا زال كسر في الفريقين. إذا هذه الطريقة نحذو حذوها، والحصة القادمة إن شاء الله سوف نتمم مسائل في الانكسار على فريقين، وندخل إن شاء الله في المناسخة، في المناسخة إن شاء الله تعالى. هذا هو المقرر في الحصة القادمة. لماذا هذا ننهي مجلسنا هذا؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.